بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب الماتع، وهو تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان ابن محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الشارح رحمه الله: قوله لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمته بالمشركين. الحي واحد الأحياء وهي القبائل، وفي رواية أبي داود: ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمته بالمشركين. لا، والمعنى أنهم ينزلون معهم في ديارهم ويصيرون منهم بالردة ونحوها. قوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. الفئام مهموز، الجماعات الكثيرة، قاله أبو السعدات. وفي رواية أبي داود: وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، ومعناه ظاهر. وهذا هو شاهد الترجمة، ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الذين ينكرون وقوع الشرك وعبادة الأوثان في هذه الأمة. وفي معنى هذا ما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. قال: وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. وروى ابن حبان عن معمر قال: إن عليه الآن بيتا مبنيا مغلقا. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وقيل إن القبر المنسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما بالطائف إنه قبر اللات، وكانوا يعبدونه ويطوفون به ويقربون إليه القرابين، وينذرون له النذور، ويسألونه قضاء حاجتهم وتفريج كربتهم. قوله: وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي. قال القرطبي: وقد جاء عددهم معينا في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي كذابون دجالون 27 منهم 4 نسوة. أخرجه أبو نعيم وقال: هذا حديث غريب تفرد به معاذ بن هشام. قلت: حديث ثوبان أصح من هذا. قال القاضي عياض: عد من تنبأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن ممن اشتهر بذلك وعرف، واتبعه جماعة على ضلالته فوجد هذا العدد فيهم. ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا. وقال الحافظ: قد ظهر مصداق ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج مسيلمة الكذاب باليمامة، والأسود العنسي باليمن، ثم خرج في خلافة أبي بكر طليحة ابن خويلد في بني أسد ابن خزيمة، وسجاج التميمة في بني تميم، وسجاح التميمة في بني تميم، التميمية في بني تميم. وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وتاب طليحة، ومات على الإسلام على الصحيح في زمن عمر رضي الله عنه، ويقال إن سجاحا تابت أيضا. ثم خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير، فأظهر محبة أهل البيت، ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين فتتبعهم، فقتل كثيرا ممن باشر ذلك أو أعان عليه فأحبه الناس. ثم إنه زين له الشيطان أن ادعى النبوة، وزعم أن جبريل عليه السلام يأتيه. ومنهم الحارث الكذاب، خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل، وخرج في خلافة بني العباس جماعة وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا، فإنهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم ينشأ عن جنون أو سوداء، وإنما المراد من قامت له شوكة وبدت له شبهة كمن وصفنا، وقد أهلك الله تعالى من وقع له منهم ذلك، وبقي منهم من يلحقه بأصحابه، وآخرهم الدجال الأكبر. قوله أنا خاتم النبيين، الخاتم بفتح التاء بمعنى الطابع وبكسرها بمعنى فاعل الطبع والختم. قال الحسن خاتم الذي ختم به، خاتم الذي ختم به أي أنه آخر النبيين، كما قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وإنما ينزل عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مصليا إلى القبلة، فهو كآحاد أمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يضعن الجزية. قوله ولا تزال طائفة،
فدل قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، أن هذه الأمة ليست معصومة من الشرك، بل يقع فيها من الشرك ما يصل بها إلى حال المشركين الأوائل الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كانوا يشهدون الشهادتين وينطقون بهما ويصلون ويصومون ويزكون فإن فيهم ذلك، فإن فيهم ذلك، فإن فيهم ذلك، وهو واقع كما يحصل من الناس اليوم في من يعبد بدويا ويعبد حسينا ويعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول مدد يا فلان مدد يا علان، هذا الذي كان يفعله المشركون الأوائل. فهذا الشرك في الأمة واقع، خلافا لمن زعم أن الشرك لا يقع في هذه الأمة، وأن هذه الأمة إذا وحدت ربها وأذن نطقت بالشهادتين وصلت وصامت فإنه لا يقع الشرك فيه. وعليه لو قلت بأن الشرك في الأمة فإنك تكون ممن كفر الناس، وعليه فإن تهمة تكفير الناس أكثر ما كانت لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لأنه تكلم عن الشرك وتكلم عن عبادة الناس لهؤلاء الأولياء والتعلق بهم وبالأضرحة وغير ذلك، فوجه إليه هذا الأمر، وكذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكل داع إلى التوحيد فإنه متهم بأنه يكفر الناس ويبالغ في ذلك وغير ذلك، لأن الناس يعيشون غربة في مسألة توحيد الله سبحانه وتعالى، يعيشون غربة شديدة. فإذا جاء من يقول لهم بأن هذه العبادة وهذه الطاعة التي يتوجهون بها إلى قبور الموتى ويصرفون العبادة الخاصة برب العالمين سبحانه وتعالى لهؤلاء الأولياء، قالوا بس أنتم تخرجون الأمة من ملة الإسلام وكثيرا منهم، وتقولون هؤلاء مشركون، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم هذه وإنما رضي بالتحريش بينكم. وسبقا أجبنا عن هذا وقلنا بأن هذا الحديث لا يتنافى مع كون الشرك يقع في هذه الأمة ومع كون هذه الأمة يقع منها من الشرك ما يقع، لأن هذا الحديث إنما خرج ليبين ما يقع في نفس الشيطان لما رأى الشيطان إسلام الصحابة وقوة إسلام الصحابة، فيأس هو في نفسه أن يعبد، لكن ألا يعبد في هذه الأمة لا، هذا وقع. وإنما أخبر الشيطان عما في نفسه لما رأى قوة الإسلام وقوة المسلمين فقال كيف أعبد، يأس أن يعبد مع هذا الإسلام القوي. لكن لما ضعف الإسلام وصار الجهل منتشرا وعاد دين أبي جهل يضرب بأصنابه وبأصوله في هذه الأمة، وتبعوا كثير من الناس كما طرى على الطرق الصوفية الذين يجعلون دينهم في مكان واحد عند القبور، فتراهم ينتقلون من قبر إلى قبر ومن مولد إلى مولد، وماذا يجري عند هذه القبور وفي هذه الموالد إلا إنشاد البردة التي فيها الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا التعلق بهؤلاء الأولياء. وكلكم يعلم ذلك جدا أن النذر الذي يفعل عند هذه القبور قائم، وأن الطواف بهذه القبور كلكم رأى هذا، كلكم رأى الطواف الذي يحصل كما لو كانوا يطوفون حول الكعبة، بل إنك قد ترى الواحد منهم لو ذهب إلى الكعبة ما طاف هذا الطواف، لو يذهب إلى الكعبة هيطوف طواف العمرة فقط، وإذا بقي في الكعبة 15 يوما فإنه لن يطوف هذا الطواف. لكن إذا جاء إلى هذه القبور قبر بدوي أو كذا يطوف ويكرر الطواف وكأنما يطوف بالكعبة، مع أن الطواف عبادة، قال سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فالطواف عبادة جليلة جدا، ومع ذلك يجعلونها حول هذه القبور. طيب إذا كانوا يطوفون حول القبر لماذا يطوفون؟ رجاء ما عند صاحب القبر من نفع ومن دفع ضر، فهذه عبادة لا تشرف إلا الله سبحانه وتعالى، فصرفوها لغير الله عز وجل. وكذلك النذر، هذا يحمل خروفة، وهذا يحمل عجلة، وهذا يحمل شاة، ليه؟ لأنه كان قد نذر لأصحاب هذه القبور، فهذا شرك والعياذ بالله، شرك عظيم انتشر في الأمة. فالنبي يقول لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمتي المشركين. أما أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشيطان يئس أن يعبد، فإن ذلك كما قلنا إخبار عما في نفس الشيطان لا عما يقع في الواقع. ثم بين النبي أن من الآفات العظيمة ومن المخالفات الجسيمة التي تقع في هذه الأمة أنه لا تقوم الساعة أيضا حتى يدعي أناس من أمتي النبوة، سيقول في أمتي كذابون 30 يزعمون، يزعم كلهم بأنه نبي، وهذا حصل ووقع بأن كثيرا من هؤلاء ادعوا النبوة على مر العصور. إنك إذا نظرت إلى من ادعى النبوة وجدت أنهم أكثر من 30، والنبي يقول سيكون في أمتي كذابون 30، مع أنك لا تجد عصر من العصور يخلو من مدعي النبوة، يعني يصل إلى مئات. فكيف نوفق بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين الواقع وأنه خرج أكثر من 30 عبر عمر أمتي الإسلام، كيف نوفق؟ أن العدد مفهوم له، يعني كذبون 30 خرج مخرج مبلغة. نعم اي نعم، المقصود من العدد هنا ليس كل من ادعى النبوة، فان كثير من ادعى النبوة مجنون، يقول انا نبي مجنون، او رجل فعل ذلك نتيجة اشياء معينة كالمخبول ولم يتبعه احد، وهؤلاء لا يدخلون في العد، انما قصد النبي سيكون في امتي كذبون 30 كلهم يدعي انه نبي، فصارت له شوكة وأدباع كمسيلمة الكذاب مثلا، هذا واحد من 30، هذا واحد من 30، فهذا له شوكة، وتعلمون أنه كان شديدا جدا، وقاتله أبو بكر رضي الله عنه حتى قتله، وكالأسود العنسي وغير هؤلاء. فقصد النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الذين يدعون النبوة الذين له شوكة وقوة، وليس مطلق من ادعى النبوة، فإن هؤلاء كثر ولا كاد يخلو منهم عصر من العصور يدعي بأنه نبي، وكلهم يذهب ويدعي أنه يوالي آل البيت، حتى إذا اجتمع حوله ناس ادعى النبوة بعد ذلك، لأن استدراج الناس بما يهوون ييسر المهمات، يعني يقول أنا أولي آل البيت وأنا كذا وكذا، كما فعل المختار ابن أبي عبيد الثقفي، فإنه قد غلب على الكوفة في أول خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وادعى أنه يوالي آل البيت وأنه يريد قتلة الحسين، ولما تمكن الناس تمكن من الناس وتبعه ناس ادعى بعد ذلك أنه يأتيه جبريل عليه السلام وتبعه ناس على ذلك وصارت له شوكة وقوة، مع أن الناس يقرؤون قول الله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي لكن هؤلاء يأتون بالشبهات حتى يتبعهم ناس كثيرون، ومعلوم أن أي رجل يدعو إلى أي شيء ستجد له أتباع. أي واحد، لو واحد ادعى الربوبية الآن أنه رب من دون الله، أنه رب وأنه يفعل كذا وكذا من أفعال السحر، ستجد بعض الناس يدعون للأسف الشديد، ولو كانوا يعني قلة، لأن الجهل في الناس عظيم ولأن تزيين الشيطان للناس كبير، مع أن الله قال سبحانه وتعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال النبي وأنا خاتم النبيين وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة أمتي على الحق منصورة لا يضرون من خذلهم ولا من خالفهم، أي كما أنه يبقى في الأمة من يعبد الشيطان فكذلك يبقى في الأمة من يكون على الحق ومن ينصر الحق، وهذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية باقية إلى قيام الساعة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الذين يبقون دعاة للسنة إلى أن يلقون الله سبحانه وتعالى. هناك طائفة على الحق ظاهرة، طائفة منصورة بالحق، الحق منصور بهم، هؤلاء الذين هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، هذه أوصافهم، فهم أهل الحديث. طيب ما معنى أهل الحديث؟ أهل الحديث يعني مثلا من لهم دراية بحديث الرسول أو ماذا؟ ماذا يورد بها الحديث؟ أهل السنة، أهل الأثر، يعني في مقابل أهل الإيه؟ الرأي، في مقابل أهل الرأي، فهم أهل الحديث الذين يقدمون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا لأهل الرأي الذين يقدمون القياس ويقدمون العمل بعقولهم كما هو شأن أهل البدع جميعا، فإنهم يعملون بالإيه؟ بالآراء، ويقدمون العقول على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال إنهم أهل الحديث عبد الله بن مبارك وعلي بن المديني وأحمد بن سنان والبخاري وغيرهم. وقال ابن المديني في رواية هم العرب، واستدل برواية من روى هم أهل الغرب، وفسر الغرب بالدلو العظيمة لأن العرب هم الذين يستقون بها، هم أهل الغرب، هذه المراد بها الدلو أي صفة العرب يعني، ولكن أهل الحديث هذا الوصف أليق بهم، أما العرب فقد يكون منهم هؤلاء، وقد يعني منهم من ينصر الإسلام ومنهم من لا ينصر الإسلام. قلت ولا تعارض بين القولين إذ يمتنع أن تكون الطائفة المنصورة لا تعرف الحديث ولا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا يكون منصورا على الحق إلا من عمل بكتاب الله وسنة رسول الله، وهم أهل الحديث من العرب وغيرهم. إذن وصف الحديث هذا أليق، لأنهم أهل الآثار وأهل السنة، أهل الحديث الذين يقدمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قيل فلما خصه بالعرب، قيل المراد التمثيل للحصر، أي أن العرب إن استقاموا على العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الطائفة المنصورة حال استقامتهم. قال القرطبي وفيه دليل على أن الإجماع حجة، لأن الأمة إذا أجمعت فقد دخل فيهم الطائفة المنصورة، وفيه دليل على أن الإجماع حجة لأن الأمة إذا أجمعت فقد دخل فيهم الطائفة المنصورة، يعني يقول الأمة إذا أجمعت فلا تجمع بعيدا عن أهل الحديث، بل نقول إن الإجماع
لا يكون إلا في أهل الحديث، وليس المراد عموم الأمة. الأمة لا يمكن أن تجمع في عمومها العلماء والعوام، هذا لا يمكن. ولو دخل واحد في الإجماع ممن ليس من أهل السنة فلا يعتد بإجماعه، إنما الإجماع أيضا هو إجماع الطائفة المنصورة، لا خلاف بين الإجماع وبين الطائفة المنصورة. إنما القول يقول في يقول قرطبي وفي دليل على أن الإجماع حجة، لأن الأمة إذا أجمعت فقد دخل فيهم الطائفة المنصورة، أصلا الإجماع هو إجماع الطائفة المنصورة، ولا يعتبر بإجماع ما ليس من الطائفة المنصورة. وقال المصنف وفيه الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة. هذه فائدة عظيمة جدا، فإن الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان يزول الحق شيئا فشيء، يأتي النبي بالحق يتبعه أناس ثم يزول الحق شيئا فشيئا، أما هذه الأمة فلا يزول الحق منها بحيث لا يبقى فيها أهل حق أبدا، بل مهما تمكن الباطل ومهما علا ومهما ضرب بأطناب في الأرض ومهما كان له أتباع كثر فإن أهل الحق باقون إلى قيام الساعة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. مهما كان الباطل له دولة وله صولة وله جولة فإن أهل الحق يبقون في هذه الأمة. ومن أهل الحق؟ هم أهل الأثر، أهل الحديث، أهل ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقدمون عقلا على نقل ولا يكونون مع غوغاء الناس وسواد الناس العظيم، هذا لا يكون أبدا. إنما أهل الحق متميزون بالأثر في كل وقت وفي كل حين، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة المباركة أن جعل فيها الحق إيه باق إلى قيام الساعة، لأن لا تزال هذا الفعل المضارع دال على الاستمرار، لا تزال. وطائفة تطلق على الرجل وعلى الجماعة، ثلاثة أربعة عشرة مئة ألف، فالطائفة ليس بلازم أن تكون جماعة بل قد تكون فردا واحدا ومع ذلك هو الجماعة وهو السواد الأعظم وهو الطائفة المنصورة وهو الفرقة الناجية، كما وصفوا بعض العلماء عبر العصور بهذا، فقد وصف محمد بن أسلم بأنه الجماعة، وقد وصف عبد الله بن مبارك بأنه الجماعة، وكان أحمد رحمه الله تعالى الجماعة والسواد الأعظم. فالجماعة من كان عن الحق ولو كان رجلا واحدا يكون هو الجماعة وهو الطائفة المنصورة وهو الفرقة الناجية، لا تخلو العصر منهم، لا يخلو عصر منهم. ثم انظر إلى وصفهم، يقول صلى الله عليه وسلم ظاهرين على الحق، أي أنهم عالون بالحق، يعني دعوتهم ظاهرة وأمرهم ظاهر وأمرهم منتشر ولله الحمد، وتقوم بالحج على الناس. فلو لم يكن على ظاهر الأرض إلا رجل واحد فقط، رجل واحد قائم بالحق، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يظهر دعوته وسوف يجعل دعوته بين الناس ظاهرة ومحل اقتداء عند كثير منهم. ولهذا قال ابن عبد الوهاب وفيه الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى. كان فيما مضى يزول الحق بالكلية حتى لا يبقى واحد يقول بالحق، لهذا كان يأتي النبي بعد ذلك، يرسل النبي. أما الأمة هذه مش محتاجة إلى النبي، ولهذا يبقى فيها من يدعو إلى الحق. شوف بيننا الآن وبين النبي كم سنة الآن؟ أكثر من 1400 سنة، ومع ذلك يبقى دعاة الحق في الأمة ويبقى علماء الحق في الأمة وكتب الحق تبقى في هذه الأمة. وهذا مما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم وبشر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الحق لا يزال في هذه الأمة إيه باقيا. قوله حتى يأتي أمر الله، الظاهر أن المراد بأمر الله ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة ووقوع الآيات العظام، ثم لا يبقى إلا شرار الناس كما روى الحاكم. وعند وأصل في مسلم من حديث عبد الله بن عمر قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية. وقال عقبة ابن عامر رضي الله عنه لعبد الله: اعلم ما تقول، وأما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خلفهم حتى يأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله: ويبعث الله ريحا ريحها المسك ومسها مس الحرير، فلا تترك أحدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. هل في تعارض بين قول النبي في بقاء هذه الأمة حتى يأتي أمر الله وبين قوله حتى تقوم الساعة؟ هل هناك تعارض بين حتى تقوم الساعة وحتى يأتي أمر الله؟ هل في تعارض؟ ها؟ يعني حتى يأتي أمر الله بالريح الطيبة، والمراد بالساعة ليس الساعة الكبرى بل الساعة التي أمر الله أن يأتي فيها بالريح. يبقى حتى تقوم الساعة أي حتى تقوم ساعتهم، يعني ساعتهم إيه؟ هم، وليس الساعة الكبرى. يبقى لا تعارض بين حتى تقوم الساعة وبين حتى يأتي أمر الله، لأن المراد بالساعة ليس الساعة الكبرى، وإنما المراد الساعة التي حددها الله عز وجل لهم. وما الساعة التي حددها الله لهم؟ الساعة التي حددها الله لهم هي الريح الطيبة التي تأتي فتقبض أرواح المؤمنين، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقوم الساعة، لأن النبي قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق أو على شرار الناس. فمعنى هذا أن الساعة لا تقوم على أهل السنة، إنما تقوم الساعة على شرار الخلق، أما أهل السنة فيجنبه الله سبحانه وتعالى ذلك فيرسل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين. وذلك إنما يقع بعد طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وسائر الآيات العظام. وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السلك إذا انقطع تناثر الخرز بسرعة، رواه الإمام أحمد. ويؤيد حديث عمران مرفوعا: لا تزال طائفة أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من نواهم. شوف يقاتلون، كلمة قول النبي يقاتلون وقول النبي لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، معنى ذلك أن الحرب مستمرة لا توقف لها قط بين أهل السنة والجماعة وبين من عداهم من أهل البدع. دائما أهل السنة والجماعة موصفون بهذا: لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، فيوجد من يخالف ويوجد من يخذل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم، حتى يقاتل آخرهم الدجال. من الذي سيقاتل الدجال؟ لو أفكر أن كل الناس يقاتلوا الدجال، واحد يقول لك: أنا لو رأيت الدجال لفعلت وفعلت. إذا رأيت الدجال اتبعته، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى ممن عصمه الله عز وجل من الدجل ومن البدع والخرافات. إنما لا يمكن أهل البدع قط أن ينشروا وأن يرفعوا سيفا في وجه الدجال، مستحيل، وهم أتباع الدجال أصلا قبل أن يظهر الدجال. لأن كل صاحب بدعة على نوع من الدجل، أصحاب البدع على أنواع متعددة من الدجل، لأن البدع دجل في الشريعة، هذا دجل. فكذلك إذا ظهر الدجال فهم أتباعه، أول أتباع الدجال هم أهل البدع وأهل الأهواء. إنما من يحارب الدجال ومن يواجه الدجال هم أهل السنة والجماعة الذين لا يتأثرون بدجل أحد، لأنهم يسيرون على الأثر ويسيرون على بصيرة، والله الحمد والمنة. مثل الشاب الذي عرض عليه الدجال أمره وقال: أنت الدجال، ولما أراه الآيات قال: أنت الدجال، ولما قسمه نصفين ودعاه فقام قال: من أنا؟ قال: أنت الدجال، ما ازددت فيك إلا يقينا. حتى بعد ما قسمه ودعاه فقام سليما قال أنت الدجال. فأهل السنة والجماعة لا يتأثرون بهذا الدجل مهما كانت الصورة، مهما كانت الصورة. واحد دجال يجي يقول لك أنا ولي آل البيت، تعال ورايا أنا تبع آل البيت، قل له أنت دجال. دجال يأتي يقول أنا سلفي وأنا تبع السلفيين وأنا كذا، واخد بالك؟ قل له أنت الدجال، لأن النظر ليس إلى دعوتك وقولك، النظر إلى منهجك، النظر إلى منهجك. أنت سلفي، السلفية أصول، السلفية ليست كلاما يقال يدعيه كل أحد كما يدعي الإسلام كل أحد، لكن الإسلام أركان والإسلام شروط والإسلام أصول، والسلفية أيضا لها أصول. فليس كل من ادعى أنه سلفي يكون سلفيا، وليس كل من ادعى أنه مسلم يكون مسلما، وليس كل من ادعى أنه على الحق يكون على الحق بالفعل. الادعاءات كثيرة جدا جدا، لكن هذه الادعاءات لا تصدق. الدجال إنما زعم في أول أمره أنه ليس إلا رجل من هؤلاء، ثم سرعان ما ادعى النبوة، ثم سرعان ما ادعى الربوبية. فكثير من الناس يحسن عرض أمره على الناس وفي حقيقته ألد الخصام. فالدجاجلة كثيرون جدا، لا يخلو منهم زمان ولا يخلو منهم عصر، وهم في صراع دائم مع أهل السنة والجماعة. شوف سبحان الله، دائما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خالفهم، لا يضرهم من خذلهم، يقاتلون من نواءهم. فأهل السنة ما ينتظرون راحة يا أخوان أبدا، أهل السنة لا يعرفون الراحة، بس قضيتهم إيه؟ قضية دين، مش قضية أكل وشرب وقضية مناصب ورئاسات، قضيتهم قضية دين، ويقاتلون على هذا الدين ويقاتلون على هذا الدين. وإلى دنيا الناس لا يلتفت إليها أهل السنة فيقاتلون الناس من أجل دنيا، إنما يقاتلون من أجل دين. قضية الناس قضية وقضية أهل السنة قضية أخرى. أما الدنيا فلا يأتيك منها إلا ما قسم الله لك ولو كنت أمهر الناس، فإن الدنيا لا يأتيك منها إلا على حسب ما قسم الله عز وجل وما قدره الله لك من رزق لا يذهب به ظلم ظالم ولا فجور فاجر، بل لو قدر الله لك رزقا تحت سرير الرئيس أو الحاكم سوف يأتيك بإذن الله تبارك وتعالى، هذا أمر ما يضيع منك. إنما الدين، إنما ميراث النبوة هو قضية أهل السنة والجماعة. لهذا لا يفهم قضية أهل السنة والجماعة إلا من بصره الله عز وجل بالحق. ولهذا النبي يقول إيه؟ ظاهرين على الحق من ظاهرين على الدنيا، ظاهرين على الحق أي ظاهرين بالحق يعلونه ويعلي الحق أمرهم، فهم يدعون الناس إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ينتظر سني ولا أثري ولا رجل من الطائفة المنصورة راحة يوما ما، ما ينتظر الراحة، وإنما هو في قتال وفي مناوءة وفي شد وجذب وخذلان من فلان ومناوءة من فلان ومواجهة وهكذا لا تزال طائفة منه. لكن النبي يصف مع ذلك بالأوصاف العظيمة، منصورة منصورة ناجية، فالنصرة لهم والغلبة لهم كما وعد الله سبحانه وتعالى. طيب هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية من هي؟ هل لأحد أن يدعي؟ كل يدعي من الطائفة المنصورة، أنا الطائفة المنصورة، ويقول لا لا أنا الطائفة المنصورة، أنا الفرقة الناجية، وهذا يقول أنا الفرقة الناجية. نقول كما قلنا الادعاءات كثيرة، ولكن أهل السنة الطائفة المنصورة لها علامات. أولا هم أهل السنة والجماعة، أهل السنة يعني على السنة، يعني على السنة يعني يقدمون الأثر، تكلمون بالأثر على طريقة أهل السنة والجماعة. في أي أصل من الأصول؟ يقول قال البخاري، قال مسلم، قال أحمد، قال ابن تيمية، قال الصحابة، قال كذا، أي شيء عندهم بالأثر بالأثر. ومن أكبر دليل على الأثر كتب أهل السنة والجماعة، فإنهم ينشرون كتب أهل السنة والجماعة في الأمة ويتحدثون، ما يتحدثون من رؤوسهم ولا من كلمتهم، إنما يتحدثون من كتب أهل السنة والجماعة. هذه علامتهم، فهم يرفعون السنة ويتكلمون بها، أصولهم سنة. طيب هذه الأصول السنية منين يأتون بها؟ يأتون بها من كتب أهل السنة والجماعة. اثنين، الجماعة هم ليسوا أصحاب فرقة وأصحاب اختلاف، إنما هم أصحاب جماعة، جماعة إما بالمعنى الديني تتضمن المعنى الديني وهم على فكر ومنهج أهل السنة والجماعة، والجماعة أيضا بمعنى جماعة الأبدان فهم على ولاة الأمور، إلا أن يراهم إلا أن يروا هذا الرجل الحاكم كافرا، إلا أن تروا كفرا مباحا عندكم في من الله برهاد. إنما ظالم فاسق لا يخرجون على إمرته بل يكون تحت لوائه ولا يخرجون أبدا، إلا أن تروا كفرا مباحا عندكم فيه من الله برهان. فهم يحرصون على جماعة المسلمين، لا تراهم في مظاهرات ولا في اعتصامات ولا في إضرابات، ولا تراهم يجعلون يرفعون الشعارات من ارحل ولا ما ترحلش ولا كذا، هذا لا ليس من سمة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة قوم عقلاء، قوم يسيرون بالأثر، فإن وجدوا شوكة وقوة يزيحون، مش محتاجين إلى لوحات أصلا، هم يزيحون، كان عندهم قوة وشوكة يزيحون الحاكم أصلا إذا كان كافرا، إلا أن تروا كفرا بوحا عندكم فيه من الله برهان. لكن تراهم في الساحات ويمشون كما يمشي الصبيان ويتلاعب الناس بهم كما يتلاعب الصبيان بالكرة، أبدا لا تجدهم هذا، تجدهم يضعون أيديهم في يد غير المسلمين، أبدا ما يجعلون هذا أبدا، ولا تراهم يحرصون على هذا ولا يتوجهون إلى هذا، إنهم يحرصون على جماعة المسلمين حتى ولو كان فيهم العصاة، طالما أنهم مسلمون، طالما أنهم مسلمون، حتى لو كان فيهم من يزني من يقتل من يسرق، فإنهم يدعونهم إلى الله سبحانه وتعالى ويصبرون على أذاهم. فأهل السنة والجماعة سمتهم الجماعة ليس سمتهم الفرقة، سمتهم الجماعة، بينما الناس يسعون في الفرقة هم يسعون في الجماعة، ويجمعون الناس على ولاة الأمور ولو كانوا ظلمة فجرين، لا أنهم يقولون لا نحن نخرج على سلاطين الظلم إذا كانت عندنا القدرة. من قال ذلك ليس من أهل السنة والجماعة، اللي يقول نخرج على سلاطين الجور والظلم إذا قدرنا على ذلك ليس من أهل السنة والجماعة أبدا. أهل السنة والجماعة هم يجمعون الناس على ولاة الأمور وإن ظلم وجاره، معروف هذا، هذا سمتهم وهذه طريقتهم. أما يخرجون على علمة الظلم هذا منهج الخوارج، منهج المعتزلة، الخروج على أئمة الظلم والجور، كما أصر المعتزلة من أصولهم الخمسة الأمر المعروف عن المنكر. ماذا يقصدون بالأمر المعروف عن المنكر؟ يقصدون بذلك الخروج على أئمة الظلم والجور. فكيف يكون منهج هؤلاء الخروج على الحاكم الظالم إن قدروا على ذلك؟ من قال ذلك؟ إمام واحد من أئمة السنة في كتب السنة المقررة، لا تأتي أنت في بطون الكتب وتأتي بزلة فلان أو بعدم فقه فلان وتأتي به، إنما كتب السنة المقررة ما هي؟ إذن صفة أهل السنة والجماعة أنهم على السنة وعلى الجماعة، أهل سنة وأهل جماعة، ما يسعون في الفرقة، يقدمون الآثار، هؤلاء أهل السنة، يحبون الصحابة فليس فيهم من يبغض صحابيا واحدا، أهل السنة ما يكونون جماعة خاصة حزبية، أهل السنة ليسوا حزبا خاصا يدعي واحد في بلد أو يدعي واحد في عصر، يبرؤون من كل هذه الحزبيات لأنهم جماعة ليسوا جماعات وطائفة ليسوا طوائف، وإنما يدعون الناس إلى جماعة الصحابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية قال على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلا تراهم حزبيين أبدا ولا يضعون أيديهم في أيدي الحزبيين قط، ما يضعون أيديهم في أيدي الحزبيين. وأما القول بأن هؤلاء أخف الناس وطأة وكول بأن كذا، ما في شيء اسمه أخف الناس وطأة، لكنه ليس خفيفا، وهو خفيف أخف الناس وطأة اليوم، لكن إن دعمته حتى تعلي قدره اليوم سوف يكون غدا ذا شوكة لا تقوى على رده، لا تقوى على رده. إن كنت تريد فعلا نصرة الإسلام فلا تضع يديك في يد حزبي أبدا مهما كان مهما كانت دعوته، ولو قال أنا أطبق الإسلام أنا سأفعل كذا وكذا، هو يطبق مذهبه ويطبق مبدأه ويدعو إلى حزبه ما يدعو إلى الإسلام، ولهذا إذا قوي حزبه عاد يحاربك، تسكت ولا لا؟ ما هو صار حزب ولو شوكة ولو قوة، وانت اللي جعلت له القوة، انت الذي جعلت له القوة لما جعلت له تأييدك ولما جعلت له نصرتك اليوم، فعاد بالغد يقول لك ذلك، كما هو شأن الأحزاب في جميع العصور من لدن أول طائفة وجماعة على وجه الأرض زي الشيعة زي الخوارج إلى آخر طائفة على وجه الأرض. إذا مكنت للحزبيين عادوا يدوسونك بالأقدام، لهذا احذر أن تضع يديك في يد حزبين أبدا. انصح له، ادعوه إلى الله عز وجل، هو مسلم له حق الدعوة، لا نقول كل من كان حزبيا يكون كافرا، لا هو مسلم له حق الدعوة، فإن كنت ناصرا له فالنبي يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصره ظالما أو مظلوما، إن اعتدى بهذه الحزبية فانصح له وبين له وأدعوه إلى الله تبارك وتعالى، لكن تضع يديك في يده أبدا، ولكن لا بد أن تنصح له. وقد اختلف في محل هذه الطائفة، قال ابن بطال إنها تكون ببيت المقدس إلى أن تقوم الساعة، كما روى الطبري من حديث أبي أمامة قيل يا رسول الله وأين هم؟ قال ببيت المقدس. وقال معاذ بن جبل هم بالشام، وهذا قول أكثر الشارحين، وفي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في الشام أو في أول بيت المقدس دائما إلى أن يقاتل الدجال، بل قد تكون في موضع آخر، لكن لا تخلو الأرض منها حتى يأتي أمر الله. قلت وهذا هو الحق، فإنه ليس في الشام ولا في بيت المقدس منذ أزمان أحد بهذه الصفات، بل ليس فيه إلا عباد القبور وأهل الفسق وأنواع الفواحش والمنكرات، ويمتنع أن يكونوا هم الطائفة المنصورة. وأيضا فهم منذ أزمان لا يقاتلون أحدا من أهل الكفر، وإنما بأسهم وختالهم بينهم. وعلى هذا فقوله في الحديث هم ببيت المقدس وقول معاذ هم بالشام، المراد أنهم يكونون فيه بعض الأزمان دون بعض، وكذلك الواقع فدل على ما ذكرنا. صحيح النبي قال ببيت المقدس بالشام، لكن هذا لا يتنافى أن يكون بغير الشام وبيت المقدس، والصواب أنهم ينتقلون، طارة يكونون ببيت المقدس، طارة يكونون بالشام، طارة يكونون بمصر، طارة يكونون بنجد، طارة يكونون بكذا. أهل السنة والجماعة أوصاف، متى ما تحقق الوصف على أي أرض كانوا هم أهل السنة وكانوا هم الطائفة المنصور، لكن لعل المراد أنه في آخر الزمان يكونون ببيت المقدس حيث ينزل عيسى عليه السلام فيقتل الدجال بباب لد اللي هو ببيت المقدس، فقد يرجع أمرهم إلى بيت المقدس إلى الشام، لكن لا يمنع أن يكونوا عبر الأزمان منتقلين لأنهم معروفون بأوصافه، قد يكونون في أهل مصر، قد يكونون في أهل نجد، كما هو الحاصل الآن، السنة ظاهرة في نجد دون بقاع الأرض الآن، السنة ظاهرة من لدن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وإلى الآن، فالسنة ظاهرة في أهل نجد وفي أهل الحجاز، بينما هي ضعيفة في ما عدا ذلك، وقد تنتقل غدا من أهل نجد لتكون في مصر. إذن هذه أوصاف من حققها وصاروا جماعة لهم قوتهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كانوا أهل السنة والجماعة. قوله تبارك وتعالى قال ابن القيم البركة نوعان، أحدهما بركة هي فعله تبارك وتعالى، والفعل منها بارك، ويتعدى بنفسه طارة وبأداة على طارة وبأداة في طارة، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل كذلك فكان مباركا بجعله تعالى. ونوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك ولا يصلح إلا له عز وجل، فهو سبحانه المتبارك وعبده ورسوله المبارك، كما قال المسيح عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت، فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك. وأما صفته تبارك فمختصة به كما أطلق على نفسه بقوله تبارك الله رب العالمين تبارك الذي بيده الملك. فتبارك لا تقال على أحد، ما يقال تبارك النبي، لا، تبارك الله رب العالمين. لكن يقال النبي مبارك، أي جعل الله فيه البركة. وجعلني مباركا، أي جعلني الله عز وجل مباركا، فالله تبارك وتعالى هو الذي جعل البركة فيه، فالبركة من الله سبحانه وتعالى، يضفيها الله عز وجل ويعطيها الله عز وجل من شاء. أما تبارك فلا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وهي صفة له، وتضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، مثل ما تقول رحمة الله عزة الله تقول تبارك الله. نعم. أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره. ولهذا أذكر من عدة سنوات كان فنادق في المملكة تسمى تبارك، فندق تبارك، قصر تبارك، كان هذا في مكة موجود هذا بكثرة، فأصدرت الدولة مرسوما بتغيير أسماء هذه الفنادق، فلا يقال فندق تبارك أو قصر تبارك، وحولوه إلى قصر مبارك وفندق مبارك، فتحول الاسم من تبارك إليه إلى مبارك. فواعلم أن هذا الحديث بجملته مما عد من الأدلة على الشهادتين، فإن كل جملة منها وقعت كما أخبر بها النبي. من الأدلة على الشهادتين يعني يا إخوان هذا الحديث لا تقوم الساعة حتى يعبد في أمة المشركين، وحتى يضحك في أمة كذا، وبين يدي الساعة كذبون ثلاثون، ولا تزال طائفة من أمتي، كل ده دليل على الشهادتين من أي وجه؟ عبد الرحمن أولي الرضا. نعم، إنه علم من أعلام النبوة، إن هذا وقع بالفعل فدل هذا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن ما أخبر به قد وقع، وهذا دليل على نبوته، وأن الله قدر على ذلك وفعل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو دليل على شهادة أن لا إله إلا الله من جهة أن الله صدقه، ودليل على أن محمد رسول الله من جهة أنه ظهر صدقه، ظهر صدقه، وفعلا هذا حصل، وهذا دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث جليل الحقيقة، جدير أن يدرس، وجدير أن ينشر في الناس بالفعل حتى يحضر الناس الشرك. بعض الناس يظن أن الشرك لا يقع في الأمة أبدا، وإن حينما تقول أن عبادة البدوي هذه شرك، وتقول عبادة الحسين هذه شرك، يقول أنت تكفر الناس، تكفر الناس وتخرج الأمة من ملة الإسلام إلى كذا. نقول هذا الذي أخبر به النبي، وهذا الواقع. وإلا يا ترى الذي يقع عند هذه القبور تسميه إيه؟ الإمساك بحديدة القبر، وقول الرجل أو المرأة جئتك من مكان بعيد، يا بدوي أغثني، يا بدوي أنا في جارك، أنا في جوارك، أنا في كذا، هذا تسميه توحيدا ولا تسميه هذا إيه؟ هذا شرك ولا توحيد؟ هذا شرك والعياذ بالله، هذا شرك. الذي يكون عند الكعبة ماذا يفعل أكثر من هذا؟ ماذا يفعل؟ وإن كنت أنت تقوم بالصلاة لله من ركوع وسجود، فاعلم أن عند هذه القبور ركوع وسجود وقيام. وإذا كنت تطوف حول الكعبة فاعلم أنه أيضا عند هذه القبور من يطوف حول الكعبة. وهؤلاء هم أخطر صنف في الناس، عباد القبور أخطر صنف في الناس، مع أن الناس لا يهتمون بذلك ولا يقدم الدعاء هذه القضية أبدا، إنما قد يقول القائل هل نخطب خطبة كاملة في شرك القبور وليس هناك من يعبد القبر، نخطب خطبة كاملة في شرك القبور؟ بينما إذا جاء بقى إلى موضوع الحاكمية وإلى موضوع الحكام تراه يقضي سنة كاملة أو سنوات عديدة لا يتكلم إلا في هذا الموضوع من أجل أن يجلب إيه؟ الناس إليه. شرك القبور هذا أهم ما يتكلم فيه الدعاء، لأنه أخص ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. قال باب ما جاء في السحر، وهذا أيضا من مفردات ما يناقض توحيد الله سبحانه وتعالى، فإن السحر عظيم وخطره جسيم، وقد بين الله سبحانه وتعالى كفر السحرة فقال: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقال سبحانه وتعالى: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. قال ابن عبد الوهاب: باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقول الله تبارك وتعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع المبيقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق الحديث. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. السحر في اللغة عبارة عن مخافية ولطف سببه، ولهذا جاء في الحديث: إن من البيان سحرا. وسمي السحور سحورا لأنه يقع خفيا آخر الليل، يكون طعمة آخر الليل، يسمى سحر في وقت السحر، هذا وقت خافي، وقت يكون في آخر الليل. وقال تعالى: سحروا عيون الناس، أي أخفوا عنهم علمهم. فلما كان السحر من أنواع الشرك، إذ لا يتأتى السحر بدونه، ولهذا جاء في الحديث: ومن سحر فقد أشرك، أدخله المصنف في كتاب التوحيد ليبين ذلك تحذيرا منه، كما ذكر غيره من أنواع الشرك. ولأن غالب السحر لا يكون أيضا إلا بالاستعانة بالجن، وهذا شرك، تسجد للجن حتى ينفذ طلبك، تسجد له وتقدم له القرابين، يأمرك الشياطين بالكفر بالله سبحانه وتعالى فتعبد الشياطين من دون الله حتى ينفذ لك الشياطين ما تريد، لأنه لا ينفذ لك الشيطان ما تريد، يأتيك بعمل ويأتيك بكذا ويجري على ذلك بعض الخوارق، لا يكون هذا إلا باستفادة الشيطان منك، لأن الشيطان يريد أن يضل بك بني آدم. ولهذا هؤلاء الصحراء الذين يستعينون بالجن، هؤلاء مشركون كفار والعياذ بالله. أي ساحر تذهب إليه ويقول لك: لك عمل، هذا العمل في المقبرة وأنا سأتيك به الآن، طيب بكم؟ يقول لك بمئة جنيه، بمئتين جنيه، ويأتي لك بحلة هكذا محكمة ويقول: اضغط الحلة دي فيها شيء؟ تقول: لا، ما فيها شيء. طيب اضغط بيدك على غطائها، فتضغط بيدك هكذا، يقول لك: انت معمول عمل لك في مقبرة قديمة، وهذا العمل مكون من كذا وكذا، عظمة ملفوف عليها بكذا، وأنا سأتيك به الآن. ثم سرعان ما يقول لك: اكشف غطاء الحلة، فتكشف فإذا بالعمل موجود، وإذا بورقة قديمة وفيها اسمك واسم أمك وكذا، وعليها التراب، فتفتح وتقرأ: وقد فعل لك السحر هذا فلان بنت فلان أو فلان ابن فلان بوقف الحال وغير ذلك من هذه الأشياء. تقرأ تجد هذا، تقول: سبحان الله، سبحان ده والله فيها اسم واسم أمي فعلا، أيوة، ودي صورة فعلا المرأة اللي عاملة العمل واسم المرأة. وبالتالي تخرج من عند هذا الرجل تريد أن تأتي برقبة هذه المرأة التي أضرتك سنوات عديدة وخربت بيتك زمنا مديدا، فتحاول أن تقتل هذه المرأة فيقع الفساد بين الناس. وكل ذلك إنما هو من فعل الشيطان الذي أتى بهذه الأشياء من السحر. حين تجد ذلك فاعلم أن هذا كافر، لأن هذا لا يكون إلا بطاعة الشياطين، وإنما الشياطين كفروا بذلك لما علموك السحر وأنت ادعيت هذا كله. قال أبو محمد المقدسي في الكافي: السحر عزائم ورقا وعقد يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل. السحر يا أخواني يقدر الله عز وجل أن السحر يمرض. ترى الواحد بعدما كان زهرة وكان كالوردة تراه بعد ذلك مذبولا ومريضا، يذهب إلى الأطباء ما عندهم علاج، ما عندهم علاج. وربما قتل السحر، مات الواحد بالسحر، ويفرق بين المرء وزوجه ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه، يدخل الزوج على الزوجة يجدها كالعفريتة لا يطيق أن يرى وجهها، وعلى أتفه الأسباب تنشب الخلافات العظيمة، وتراه يطلق مع أدنى خلاف ويقول: والله أنا ما شعرت، أنا ما أدري كيف طلقتها. وكل هذا إنما هو من فعل السحر، لكن بإذن الله تبارك وتعالى القدر الكوني ليبتلي الله سبحانه وتعالى عباده. قال سبحانه وتعالى: فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ولكنه لا يؤثر إلا بإذن الله. والإنسان طالما أنه مقبل على الله سبحانه وتعالى، ذاكر لله عز وجل، متحصن بطاعة الله، فإن الله لا يسلط عليه الشياطين بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا النبي قال: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يضره الشيطان. فقال تعالى: فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقال سبحانه: قل أعوذ برب الفلق، إلى قول: من شر النفاثات في العقد، يعني السواحر التي عقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر بالاستعادة منه، لأن بعض الناس يقول لك: لا، السحر ما له حقيقة، هذا عبارة عن تخيلات فقط. لا، السحر له حقيقة، ولهذا أمرنا بالاستعادة منه. السحر له حقيقة، وترى السحر فعلا مؤثرا أمامك. الرجل قد يحب زوجته جدا وفجأة ينقلب الأمر. الرجل قد يصاب بالمرض ويذهب إلى جميع الأطباء فلا يجد علاجا، هذا كله من السحر. لكن ماذا علينا إذا وقع السحر؟ هل نلجأ إلى السحرة لفك السحر؟ الجواب لا، ولكن نلجأ إلى الله ونعتصم بالله وندعو الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، دعا الله سبحانه وتعالى أن يجنبه، أن يشفيه. تقول عائشة: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل ودعا ودعا. وإن قدر الإنسان أو تمكن الإنسان من معرفة مكان السحر فأخرجه، كان هذا فيه شفاء بإذن الله تبارك وتعالى. لكن ما يلجأ الإنسان إلى السحرة، وإنما يلجأ إلى ربه عز وجل. فقد يبطل السحر بإخراجه، وقد يبطل السحر مكانه إذا شاء الله سبحانه وتعالى بالدعاء والإخلاص واللجوء إلى الله عز وجل. نعم. إيه؟ يعتبر إيه؟ إذا ذهب عقله، لم يعد له عقل، يعني طلق ولا يعي، وقيل بعدما طلق أن طلقت، يقول: لا أنا ما طلقت، فلا يقع طلاقه. شأن الساحر شأن غيره، لا يقع طلقه إذا ذهل عقله. إنما إذا كان ضابط لأمره وهو عاقل وعارف وطلق، فإنه يقع طلاق. فقال روت عائشة أن النبي سحر حتى إنه لا يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، وأنه قال لها ذات يوم: أتاني ملكان فجلس أحدهم عند رأسي. النبي سحر بإذن الله ليتبين للأمة إن السحر حقيقة، وأيضا ماذا يصنع من سحر. وكأن الله أجرى ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم ليكون التشريع عمليا، ماذا يفعل من سحر عمليا. فقال النبي: أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال: ما وجع الرجل؟ لما دعا النبي بقى ربه أشهرا، رأى أن ملكين قام أحدهما عند رأسه والآخر عند قدمه، فقال: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ مطبوب يعني مسحور. قال: من طبه؟ يعني من سحره. قال: لبيد بن أعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر، يعني جاء بأثر شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوا في لفافة النخل، النخل اللي بيكون ده اللي هو جف طلعة ذكر، وجعل كل هذا ووضعه في بئر ذي أروان، رواه البخاري، جعله في بئر. وجاء النبي البئر فإذا بمائه كأنه نقاعة الحناء، تغير لون الماء، وإذا بشجرها كأنه رؤوس الشياطين، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم السحر وبذلك بطل. ولهذا قالت عائشة فكأنما نشط من عقال. طبعا البعض أنكر سحر النبي صلى الله عليه وسلم من المبتدعة، وقال النبي معصوم لا يسحر، ولكن الثابت أنه صلى الله عليه وسلم سحر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخيل إليه أنه يفعل شيء وما يفعل وكذا من أمور الدنيا، أما ما تعلق بالرسالة فإن الله عاصمه، وهذا معنى والله يعصمك من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم عصم فيما يتعلق بالرسالة، أما أمور الدنيا فكان النبي يخيل إليه أنه يفعل شيء وما فعله، بل جاء في رواية أنه ربما أدى أهله ولم يشعر بذلك. وقد زعم قوم من المعتزلة وغيرهم أن السحر تخيل لا حقيقة له، وهذا ليس بصحيح على إطلاقه، بل منهما هو تخيين ومنهما له حقيقة كما يفهم مما تقدم. وقال تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ولقد علم اليهود الذين استبدلوا السحر عن متابعة الرسل والإيمان بالله لمن اشتراه، أي استبدل ما تتلو الشياطين بكتاب الله ومتابعة رسله ما له في الآخرة من خلاق. قال ابن عباس يعني من نصيب، وقال قتادة وقد علم أهل الكتاب فيما عهد الله إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة، وقال الحسن ليس له دين. فدلت الآية على تحريم السحر وهو كذلك، بل هو محرم في جميع أديان الرسل، السحر حرام في جميع أديان الرسل، كما قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. واستدل به بعضهم على تحريم تعلمه لعموم قوله لمن اشتراه، يدل عليه قوله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقد نص أصحاب أحمد على أنه يكفر بتعلمه وتعليمه، لكن لو تعلم من باب يبين مخططات السحرة تقول أنا بتعلم هذا لأحذر الناس لست مقتنعا بذلك، فهذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم، ولا يكفر باتفاق إذا تعلم بعض كتب السحر ليبين شره للناس هذا لا يكفر، أما من تعلمه وعمل به وكذا فإنه يكفر. هكذا نص أحمد رحمه الله تعالى، لأن الله قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشيطان كفروا يعلمون الناس السحر، إلى أن قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين الإيه؟ بين المرء وزوجه، فتعلمه حرام باتفاق، وهذا كما قالوا في جميع الإيه؟ الأديان. وهذا جزاء من أعرض عن الوحي وميراث الرسل وتعلم الدجل، ولهذا قال سبحانه عن اليهود قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وتركوا ما جاء به الرسل واتبعوا السحر. كذلك أهل البدع والضلالات يتركون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبعون البدع، مثلهم مثل هؤلاء الايه؟ اليهود. فكل من أعرض عما جاء به الرسل فهو تابع لليهود الذين اتبعوا السحر وتركوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الرزاق عن صفوان بن سليم قال قال صلى الله عليه وسلم من تعلم شيئا من السحر قليلا كان أو كثيرا كان آخر عهده من الله، يعني كان هذا آخر أمر من الله، يعني أنه يكفر بذلك. واختلفوا هل يكفر الساحر أو لا، فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد. قال أصحابه إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر، وقيل لا يكفر إلا أن يكون في سحره شرك فيكفر، وهذا قول الشافعي وجماعة. هل يكفر الساحر؟ إن كان سحره بالاستعانة بالجن وكذا فهذا كافر عند جميع المسلمين، أما إذا كان سحره باستعمال أدوية وتدخين وعقاقير وأدهان وغير ذلك، فأضرت دون الاستعانة بالجن، فليكفر بذلك. اختلف أهل العلم في ذلك، فمن من قال يكفر ومن قال لا يكفر لأنه لم يفعل شيئا يكفر به. والصواب أنه إن كان بما فيه شرك وباستعانة جن هذا يكفر، وأما إذا كان بأدوية وعقاقير وقد حصل الضرر بذلك فإنه لا يكفر على الصحيح، وإنما يكون قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. لكن على كل الأمر على كل الأمور حده ضربة بالإيه؟ بالسيف. ولكن إما أن يكون الحد هذا حد كحد الزنا ولا يكفر، وإما أن يكون حدا كحد الردة. قال الشافعي رحمه الله: إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، صف لنا سحرك. فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر. ماشي، لو اعتقد أن هذا مباح يعني استحل، إذا استحل معروف أن الإنسان إذا استحل المعصية كفر بذلك. وعند التحقيق يقول الشيخ سليمان: ليس بين القولين اختلاف. طيب كيف هذا؟ فإن من لم يكفر لظنه أنه يتأتى بدون الشرك وليس كذلك، بل لا يتأتى السحر إلا من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادات الشيطان والكواكب، ولهذا سماه الله كفرا في قوله: إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقوله: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، وفي حديث مرفوع رواه رزين: الساحر كافر. وقال أبو العالية: السحر من الكفر. وقال ابن عباس في قول إنما نحن فتنة فلا تكفر: وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر. وقال ابن جريج في الآية: لا يجترئ على السحر إلا كافر. وأما سحر الأدوية وتدخينه نحوه فليس بسحر، وإنما سمي سحرا فعلى سبيل المجاز كتسمية القول البليغ والنميمة سحرا، ولكنه يكون حراما لمضرته، يعذر من يفعل تعزيرا بليغا. انتبهتم يا أخواني لجمع الشيخ سليمان؟ يعني يقول الشيخ سليمان: ليس عند التحقيق بين القولين اختلاف، إذا كان سحرا بالاستعانة بالشياطين ولا يكون إلا بالاستعانة بالشياطين فهذا كفر، وهذا مما لم يقع في خلاف كما قلنا، إذا كان بالاستعانة هذا كفر عند الجميع. أما الأدوية والعقاقير فإنها ليست سحرا حقيقيا، وإنما من قبيل المجاز كما يقول، يعني كما قال النبي: إن من البيان سحرا، فسمى الفصاحة سحرا وليس السحر الإيه؟ اللي هو الشرك المخرج من الملة. كذلك استعمال الأدوية والعقاقير وإن سميت سحرا إلا أنها ليست سحرا إيه؟ على الحقيقة الذي يكفر به. يعني يريد أن يقول جميع أنواع السحر أو السحر الذي يصدق علينا سحر فيؤثر بالاستعانة بالشياطين هذا شرك كله، وهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. أما ما يسمى سحرا بالأدوية والعقاقير وكذا ما يسمى سحرا فإنه ليس سحرا على الإيه؟ على الحقيقة، وأيضا ليس هو مما يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ولكن الشياطين كفروا. إذن من سحر يقال له صف لنا سحرك، إن كان السحر عن طريق استعمال الشياطين فهذا كفر لأنه لا يكون إلا بالاستعانة بهم، وإن كان بأدوية وعقاقير وفعل وأدهان وغير ذلك ودخان وبخور وغير هذا مما لا استعانة فيه فإنه لا يكون كافرا لأنه لا يسمى سحرا على الحقيقة. وقال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، تقدم معنى الجبت فيما هناك في الباب الماضي، ووجه إرادها هنا ظاهر لأن السحر من الجبت كما قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. مين؟ حد ضربه بالسيف. ما إيه هذا يضرب بالسيف هذا يضرب بالنار كل واحد، لكن هذا حد، لكن هذا يكون حده حد ردة وهذا يكون حدا دون الردة. هذا يكفر إذا لم يتب وهذا لا يكفر، من كان بالأدوية والعقاقير وكذا هذا لا يكفر، زي الزاني يقام فيه الحد ولا يكفر، يقام فيه الحد ولا يكفر. ليه؟ أيوة ما هو تعزيره بضربه بالسيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد الساحر ضربه بالسيف، حد الساحر ضربه بالسيف، حده بقى ضربوه بالسيف، ولكن هل يكون حد ردة أو يكون حد دفع وضرء له كحد الزنا؟ هذا على حسب ما يأتي من سحر، فإن كان مما يأتي به هو الشرك فيكون حده حد ردة، وإن كان ما يأتي به نمو عقاقير وأدوية فحده حد الزاني. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال جابر الطواغيت، ولهذا لا يقبلون منه توبة في الظاهر، لا يقبلون توبة في الظاهر، وهذا القول الصحيح من قولي أهل العلم، وبعض العلم يرى أنه إذا تاب قبل أن يحد إذا تاب فإنه لا يضرب بالسيف ولا يقام في هذا الحد، والصحيح أنه كما فعل الصحابة قتلوا هؤلاء السواحر أنه يحد على كل حال، وأما توبته فإنما تنفع في الآخرة. ليه يا أخواني؟ لأن هذا مما يخفى، قد يقول إذا أمسكت به قال أنا تبت، تطرقه فيعود يسحر ثم تمسك به فيقول أنا تبت، لكن لو علم أنه مقتول المقتول هذا يردعه. قال المصنف وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشياطين في كل حي واحد. هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم نحوي مطولا عن أنواه بن منبه قال سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحكمون إليها، قال إن في جهينة واحدا وفي أسلم واحدا وفي هلال واحدا وفي كل حي واحدا وهم كهان تنزل عليهم الشياطين. قال جابر هو ابن عبد الله صحابي جليل مكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم مات بالمدينة بعد 70 وقد كف بصره وله 94 سنة. الطواغيت كهان إلى آخره، المراد بهذا أن الكهان من الطواغيت لا أنهم الطواغيت لا غير، لأن الطاغوت يطلق على كل من تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فالحاكم بغير ما أنزل الله طاغوت، والمبتدع طاغوت، والكاهن طاغوت، وكل واحد تجاوز حده في الاتباع أو الطاعة أو العبادة فإنه يكون إيه طاغوتا، كما قال ابن عبد الوهاب والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، إبليس هذا طاغوت، ومن عبد وأراد هذا طاغوت، ومن دعا الناس إلى عبادتنا هذا طاغوت، ومن حكم بغير ما أنزل الله هذا طاغوت، كل هؤلاء طواغيت. ليس الطاغوت بعض الناس يظن الطاغوت هو الحاكم بغير ما أنزل الله بس، لك هذا طاغوت. طيب والساحر طاغوت، والمبتدع طاغوت، فقد يكفر الواحد الحاكم بغير توافر شروط وانتفاء موانع فيكون الحاكم طاغوتا باعتبار انه حاكم بغير ما انزل الله، ومن كفره واتبع على ذلك فهو طاغوت ايضا باعتبار انه تجاوز حده في هذا الامر، لان الطاغوت من الطغيان والطغيان مجاوزة الحد، كل من تجاوز هذا طاغوت، كل من تجاوز هذا طاغوت. كان ينزل عليهم الشيطان، أراد الجنس للشيطان الذي هو إبليس، يعني الشيطان ليس واحد معلوم معين اللي هو إبليس، وإنما الشيطان جنس الشيطان، مثل ما يقال إن الإنسان لفي خسر، أي جنس الإنسان مش إنسان واحد، بل تتنزل عليهم الشياطين، فدل هذا على إن الساحر مأوى إيه الشياطين، من رفقته من بطانته الشياطين والعياذ بالله. تخيل واحد يكون بطانته الشياطين، واحد بطانته أهل الخير والملائكة، لأنه دائم الذكر يجلس مع أولادي يذكر الله في بيت، يذكر الله مع إخوان يذكر الله، وما من قوم اجتمعوا يذكرون الله تبارك وتعالى إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يبقى في واحد في صحبة الملائكة دائما وفي واحد في صحبة الشياطين إيه دائما، وكل أصحاب معاصي فالشياطين تحتوشهم وتغريهم إما ببدعة إما بمعصية إما بكفر. فالذين يجلسون على شرب الخمور عندهم الشياطين، والذين يجلسون على البدع عندهم الشياطين، والموالد هذه مأوى الشياطين، ولا يجد الشياطين مأوى أعظم لهم من هذه الموالد التي يشرك فيها بالله، أعظم من الصحراء. ولهذا يخيلون للناس هذا، هذه العبادة وهذه الطاعة والإقبال، وربما قضوا لهم بعض الحاجات، قضوا لهم بعض الحاجات. واحد رايح جاموسته مريضة فيعود وإذا بها سليمة، واحد رايح بنته لا يأتيها عروس، إذا بعد يومين ثلاثة جاءها عروس من الكويت ولا من السعودية، فقال شوف أنا لما رحت للشيخ اتفكت عودتها. وكل هذا من الشياطين. وأصل عمل الشياطين ما هو؟ لأغوينهم أجمعين إلى عبادة كون المخلصين، لأزينن له في الأرض ولأغوينهم أجمعين. هذا أصل عمله. الشياطين ما ينامون. ولهذا أهل السنة والجماعة لا يزالون في حرب مع شياطين الإنس وشياطين الإيه؟ وشياطين الجن، يعني واجهون جميع الشياطين بأصنافهم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم، شوف النصرة، النصرة يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، قل له كذا قل له كذا، واخد بالك، ابحث عن هذا القول، أيوة القول ده هو اللي ينفع في مواجهة هذا، واخد بالك، دعك من هذا وهات هذا. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليهم ليجادلوكم، الجدال من الشياطين، كل هذا من الشياطين، يصبره يثبته. شوف الجعد بن درهم يقتل ولا يرجع، الحلاج ولا يرجع، الجابر بن صفوان ولا يرجع، المريسي ولا يرجع، ابن أبي دؤاد ولا يرجع. الشيطان بيثبت، اوعى انت على الحق، اوعى كذا، لا اثبت، ويعطيه بعض هذه الاشياء. فمادة الاستدلال عند أهل البدع هي من الشياطين. ولهذا ترى الواحد يلبس غطرة وملتحي يقول لك أنا سلفي، ومع ذلك يجيب السطر ده ويترك السطور الباقي، ليه؟ هذا الشيطان يوحي إليه أن يفعل هذا. فأهل السنة والجماعة لولا أن الله يقدرهم على مواجهة هؤلاء ما قدروا، كيف يواجهون على يواجهون أمم من الجن والإنس، أعوذ بالله، يا سبحان الله. وكذلك جعلنا كل نبي أي وأتباع نبي، الله ما يجعل النبي عدوا شياطين الإنس والجن وأتباع النبي يسلمون من ذلك، بل النبي وأتباع النبي أعداء من شياطين الإنس والجن، الله يعينهم الله يعينهم. يعني مش الجن مش الإنس بس، وإنما الإنس والجن والنفس وكل هؤلاء إنما هم أعداء لأهل السنة والجماعة. ولكن مع ذلك الله عز وجل يقدرهم. شوف شيخ الإسلام كيف يواجه أمما من أهل الباطل، شوف الإمام أحمد كيف يواجه، شوف أبو بكر رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب، واللي ادعى النبوة، واللي قالنا، واللي منع الزكاة، سبحان الله العظيم، سبحان الله. بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وجد أبو بكر ردة عظيمة في الناس، ولكن الله عز وجل أقدر أبا بكر رضي الله عنه على مواجهتهم حتى ثبت الله عز وجل به الإسلام في قلوب الناس، وعاد الإسلام كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى قول النبي ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خالفهم من خذلهم، فهؤلاء المخالفون والذين يخذلون ليسوا فقط من الإنس، ولكن تجد وراءهم الايه الجن. تأتي الواحد بالأدلة أمامه ومع ذلك لا يبصرها، عليه غشاوة، على بصره غشاوة وعلى قلبه ران يحول بينه وبين التبصر والاعتبار. شوف حرب موسى عليه السلام مع سحرة فرعون، السحر من الشياطين، فانظر كيف أتى هؤلاء السحرة بسحر عظيم. حتى وجد في نفسه موسى عليه السلام خيفة، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. قل هل على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون. بل تتنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم ببعض الغيب مما يسترقونه من السمع فيصدقون مرة ويكذبون مئة. من كل حي واحد، الحي واحد الأحياء، وهم القبائل أي في كل قبيلة من قبائل العرب كاهن يتحكمون إليه ويسألون عن الغيب. ولهذا تجد الصحراء في كل إيه؟ كل مكان، في كل بلد تلاقي لك ساحر بيفك بقى الأعمال ويعمل أعمال ويجيب مش عارف إيه، وفلان وفلان، فلانة كان ابن بنتها مخطوبة سابها الخاطب فتروح للكاهن هذا بنت كانت مخطوبة ولا اعمل فلان عمل فيعمل له عمل بالخبط الحال وكذا، كل ما يروح بيت يلاقيه مزود في وجهه ثم يعود إلى ابنتها مرة إيه ثانية. في كل حي تجد واحد، كل بلد تجد واحد، وقد يكون أهل البلد ينكرون على هذا الرجل لأنهم يعلمون أنه مخرف، لكن يأتي من أقاصي المعمور. تجد مثلا واحد عندك أنت في عزبة مثلا ولا كذا، تجد الساحر اللي عندك أنت عارف أنه كان ولا عارف حاجة، ولكن تجد عنده سيارات من أحدث الموديلات، السيارة اللي جاله من أسوان والسيارة اللي جاله من مرسى مطروح، واخد بالك، ويصدقون فيه. وتجد أن دعوة الشيطان تسهل هذه المسألة. فأبطر الله ذلك بالإسلام وحرست السماء بالشهب. ومطابقة هذا الأثر للترجمة ظاهر من جهة أن الساحر طاغوت من الطواغيت، إذ كان هذا الاسم يطلق على الكاهن، فالساحر أولى لأنه أشر وأخباث. وقال النبي اجتنب السبع المبيقات، وذكر منها السحر. والمبيقات يعني المهلكات، لأنها تهلك فاعلة في الدنيا بما ترتب عليها من العقوبات، وفي الآخرة من العذاب. وفي رواية الكبائر تسع، فذكر السبعة المذكورة وزاد، والإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين لا تنافي، وفي رواية هن عشر وزاد إلا مال اليتيم، ولا تنافي بين هذه الروايات كلها، لأن هذا محمول على إيه؟ على ليس على الحصر بل على التمثيل وعلى التشديد. فالموبقات سبع، اجتنبوا سبع الموبقات، وإن كانت الموبقات كثيرة لكن أخطر هذه الموبقات سبع عشر تسع، وكلها موبقات لكن بعضها أشد من إيه؟ بعضها أشد من بعض. وقد جاء في أحاديث غير ما ذكرنا جملة من الكبائر، اليمين الغموس وشهادة الزور وغير ذلك. قال الحافظ ويحتاج عند هذا إلى الجواب عن الحكمة في الاختصار على سبع، ويجاب بأن مفهوم العدد ليس بحجة، وهو جواب ضعيف، أو بأنه أعلم أولا بالمذكورات ثم أعلم بما زاد بعد ذلك فيجب الأخذ بالزائد، أو أن الاختصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل أو من وقعت له واقعة نحو ذلك. وقد أخرج الطبري وإسماعيل القاضي عن ابن عباس أنه قيل له الكبائر سبع فقال هن أكثر من سبع وسبع، وفي رواية عنه هي إلى السبعين أقرب، وفي رواية إلى السبعمائة. وإذا تقرر ذلك عرف فساد من عرف الكبيرة بأنها ما وجب فيها الحد، لأن أكثر المذكورات لا يجب فيها الحد، انتهى. يعني ليس الكبيرة ما جاء فيها حد فقط، قصر الكبيرة على ما فيها حد، واخد بالك، هذا تضييق لكثير من الكبائر، فإن كثيرا من الكبائر ورد وليس فيه حد، وإن كان ما ورد فيه حد كبيرة، فما ورد فيه حد هذا كبيرة، لكن هل تحصر الكبائر فيما ورد فيه حد فقط؟ لا، فيما ورد فيه حد، فيما توعد عليها بنار ولعن وغير ذلك، هذا كله حد الايه الكبيرة. اول هذه السبع الاشراك بالله، وهو أن يجعل لله ندا كما يدعوه كما يدعو الله ويرجوه كما يرجو الله. وبدأ به لأنه أعظم ذنب عصي الله عز وجل به، كما سأل ابن مسعود النبي أي الذنب أعظم عند الله، قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. ثم قال والسحر، وقد تقدم معناه، وهذا وجه إرادة المصنف لهذا الحديث في الباب. وقتل النفس التي حرم الله، يعني حرم قتلها، إلا بالحق، أي بفعل موجب للقتل، كقتل المشرك المحارب والنفس بالنفس والزنا بعد الإحصان. وقوله طبعا إلا بالحق لا يقتصر هذا على المسلم فقط، بل يدخل في المعاهد. ولهذا قتل النفس التي حرم الله إما المعصومة، إما بعصمة الإسلام، وإما بعصمة النص كعهد وميثاق وأمان وغير ذلك، فلا يجوز التعدى على نفس عصمت بعهد أو أمان أو ميثاق. وكل ذلك مما يدخل في قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فالله حرم قتل المعاهد، وحرم قتل المستأمن وإن كان نصرانيا أو يهوديا. فالنفس معصومة ليس بالإسلام فقط، بل بالإسلام وبالعهد وبالميثاق، وكل ذلك لابد أن يراعى. نعم. ولهذا النبي قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الإيه؟ رائحة الجنة، مع أن المعاهد قد يكون نصرانيا وقد يكون يهوديا. واحد قد يقول مثلا طيب زي السياح الذين يأتون إلى بلادنا هم عصا وفجار وينشرون كذا وكذا، ألا يقتل هؤلاء؟ نقول هؤلاء يرفع أمرهم إلى الحاكم، والحاكم يتصرف معهم ولا يكون هذا موكولا لأحد الناس، إنما الحاكم يتصرف، بطرد، يتصرف بتهجير، يتصرف بتعزير، يتصرف بمنع لهم من ممارسة هذا، لكن لا يقتله أحد الناس. أنا أرى ساحرا، أنا أرى سائحا مثلا قد تخطى وفعل المنكرات ونشر الرذائل، أقتله؟ لا، هذا لا يجوز أن يقتل، لأن هذا مقول إلى من بيده الأمر، لأن هذا لا يغير المنكر باليد إلا في حدود السلطان. قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلما استطاع بلسانه فلما استطاع بقلبه. لكنك تنصح الناس ألا يستقبلوا السياح، ألا يخرجوا مع السياح، ألا يؤجروا للسياح. لو واحد يستفتيك أعمل مثلا بسيارة في نقل السياح، لا، هل أؤجر الفندق عندي للسياح؟ لا، وهكذا. واخد بالك، أنت تفتي، لكن هل تغير باليد؟ لا، أنت ما تغير باليد، إنما التغيير باليد هذا للسلطان، لأنه يدخل ضمن سلطانه. أما أنت ما عليك التغيير باليد، غير باللسان. فإن عجزت عن اللسان كمان، لو أنك قلت ذلك لسجنوك، لو أنك قلت لا تؤجر الفنادق للسياح أو كذا لسجنوك، وعدوك إرهابيا وسجنوك بذلك، فحينئذ تنكر بقلبك وتزول عن هذا المكان. وسواء في ذلك القتل عمدا أو شبه عمد، كما صرح به طائفة من الشافعية، بخلاف قتل الخطأ فإنه لا كبيرة ولا صغيرة، لأنه غير معصية. قلت ويلتحق بذلك قتل المعاهد، كما صح في الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الإيه؟ الجنة الحديث. وكذلك أكل الربا، أي تناوله، أي تناوله بأي وجه كان، كما قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أيضا قتل المبتدعة الذين يكفرون ببدعتهم، هذا يكون للسلطان. ما يجيش واحد مثلا يجيب مبتدع يوم العيد ويقوم يهجم عليه بعد صلاة العيد ويقول أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بمحمد ازدحمد، فإنه زعم أنه لا خروج على السلطان ويقتله في المصلى. واخد بالك، هذا فضلا عن أنه متعد، إلا أنه أيضا لا يجوز له أن إيه. فقتل المبتدع حتى لو ثبتت بدعتهم هذا موكول إلى مين؟ إلى السلطان. وأكل الربا بأي نوع من الأنواع. قال ابن دقيق وهو مجرب لسوء الخاتمة: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، بعدما قال كالذي لا يقومون إلا كما ما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الإيه من المس. قال ابن دقيق وهو مجرب لسوء الخاتمة نعوذ بالله من ذلك، يعني تجد أكلت الربا عليهم علامات سوء الخاتمة. وأكل مال اليتيم يعني التعدي فيه، وعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، وإلا طبعا الأكل الشرب اللبس الانتفاع وأخذ مال اليتيم وظلمه في ذلك هذا أعظم ما يكون. إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم إيه نارا، يأكلونها يعني إيه يعني يجحدونها. إنما لو رجل فقير يأكل مع اليتيم وأكل من طعامه يقال هذا يأكل مال اليتيم؟ لا، والله عز وجل أباح ذلك. وأن تخالطوا فإخوانكم. وإذا كان الإنسان يتصرف لليتيم فيما يصلحه بما يصلح حاله هذا مرغب فيه. نعم. والتولي يوم الزحف أي الإدبار من وجوه الكفار وقت ازدحام الطائفتين في القتال، وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة أو غير متحرف للقتال. أما إذا كان متحرف للقتال أو تحيز إلى فئة أخرى يرى أن الصالح أن يطرق مكانه هنا لينتقل إلى مكان آخر هذا ليس توليا، بل هو مما قد يراه المقاتل حسنا في القتال. إنما التولي يوم الزحف يعني يعني إذا كان الصفان واحتدم القتال فر وترك ذلك هذا من الكبائر، هذا من الكبائر. ولهذا مما يتعين به الجهاد ويصبح فرض عين لا فرض كفاية التقاء الصفين، فإذا التقى الصفان فلا بد من الثبات إلا عند الضعف. لو فر المسلمون، لو رأى المسلمون قوة الأعداء كبيرة جدا ولا بد لهم من الفرار الآن ليكونوا بعد ذلك قوة يواجهون بها العدو، هل يقال هذا فرار يوم الزحف؟ لا، لا يقال هذا فرار. كما حصل في مؤتة فإن المسلمين فروا وحصن خالد الطائفة المسلمة التي معه بالحيل وكذا وب يعني الحيل الحربية حتى أنقذ المسلمين من هؤلاء ولم يعد ذلك إثما أو معصية. نعم. وكذلك قذف المحصنات الغافلات المؤمنات يعني الحافظات لفروجهن، والمراد الحرائر العفيفات. ولا يختص الذكر بالزوجات لأن الإحصان قد يطلق ويراد به الزواج وقد يطلق ويراد به العفة، بل حكم البكر كذلك بالإجماع كما ذكره الحافظ إلا إن كانت دون 9 سنين. والمراد رميهن بالزنا أو اللواط. والغافلات أي عن الفواحش ومرمين به، لا خير عندهن لا خبر عندهن من ذلك، فهو كناية عن البريئات لأن الغافل بريء. احترازا عن قذف الكافرات فإنه من الصغائر. ألا كيف قذف الكافرات من الصغائر؟ يعني معصية؟ معصية؟ الإيه؟ حتى الافتراء على الكافرة. وكذلك يخرج به الغير عفيفات من الزانيات الفاجرات، فإن من قذفهن لا يقام عليه الحد وإنما يعذر بدون الحد، لأن القذف إنما جعل لصيانة المجتمع المسلم، وأيضا هو حق للشخص المقذوف لأنه يتأثر. ولا شك أن غير العفيفة لا تتأثر بذلك، إنما الذي يتأثر بذلك الإيه؟ الحرة. طيب. وعن جندب قال: حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. وفي الشرح قال: هذا الحديث رواه الترمذي كما قال المصنف من طريق إسماعيل بن مسلم المكي. وقال الذهبي في الكبائر الصحيح أنه من قول جندب، وأشار نعم وأشار مغلطاي إلى أنه وإن كان ضعيفا يتقوى بكثرة طرقه، وقال خرجه جمع منهم البغوي الكبير والصغير والطبراني والبزار ومن لا يحصى كثرة، عن جندب وهو جندب بن عبد الله، لا جندب الخير الأزدي قاتل الساحر، فإنه رواه في ترجمة جندب البجلي من طريق خالد العبدي عن الحسري عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر وخالد العبد ضعيف. قال الحافظ الصواب أنه غيره، فقد رواه ابن قانع والحسن بن سفيان من وجهين عن الحسن عن جندب الخير أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات، وقال سمعت النبي يقول فذكر. وجندب الخير هو جندب ابن كعب، وقيل هو جندب ابن زهير، وقيل هما واحد كما قال ابن حبان أبو عبد الله الأزدي الغامدي صحابي. روى ابن السكن من حديث بريدة أن النبي قال يضرب ضربة واحدة فيكون أمة وحده. قول حد الساحر ضربه بالسيف روي بالهاء ضربه وروي بالتاء ضربة، وكلاهما صحيح. وبهذا الحديث أخذ أحمد ومالك وأبو حنيفة فقالوا يقتل الساحر، وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفص وجندب ابن عبد الله وجندب ابن كعب وقيس ابن سعد وعمر بن عبد العزيز، ولم يرى الشافعي عليه القتل بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر. وبه قال ابن المنذر وهو رواية عن أحمد والأول أولى للحديث ولأثر عمر الذي ذكره المصنف وعمل به الناس في خلافته من غير نكير فكان إجماع، يعني يقتل الساحر على كل إيه؟ يقتل الساحر على كل حال، من جهة القتل يقتل على كل حال، إما ردة وإما إيه؟ وإما حدا. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا 3 سواحر. رواه البخاري لكنه لم يذكر قتل السحرة، ورفضوه عن بجالة بن عبدة، وقال كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة فرق بين كل محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن أن النبي أخذها من المجوس هجر. وعلى هذا فعزو المصنف إلى البخاري يحتمل أنه أراد أصله لا لفظه، لأنه ليس فيه قتل السحرة. وروى الترمذي ونسائي مختصرا ورواه الترمذي ونسائي مختصرا ورواه عبد الرزاق وأحمد وأبو داود والبيهقي مطولا، ورواه القطيعي في الجزء الثاني من فوائده بزيادة، فقال حدثنا أبو علي بشر بن موسى الأسدي، حدثنا هوذة بن خليفة، حدثنا عوف عن عمار مولى بن هاشم عن بجالة بن عبدة قال كتب إلينا عمر أن يعرضوا على من كان قبلكم من المجوس أن يدعوا نكاح أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم ويأكلوا جميعا كيما نلحقهم بأهل الكتاب، ثم اقتلوا كل كاهن وساحر. قلت وإسناده حسن. قول كتب عمر إلى آخره صريح في قتل الساحر والساحرة، وهو من حجج الجمهور القائلين بأنه يقتل، وظاهره أنه يقتل من غير استتابة، وهو كذلك على المشهور عن أحمد، وبه قال مالك لأن الصحابة لم يستتيبوهم، ولأن علم السحر لا يزول بالتوبة. ليه؟ لأنه خفي، لو قال أنه تبت طيب وبعدين ما الذي يدريني أنه تاب حقيقة؟ هذا لا يزول بالتوبة. وعن أحمد يستتاب، فإن تاب قبلت توبته وخلي سبيله. وبه قال الشافعي لأن ذنبه لا يزيد على الشرك، والمشرك يستتاب وتقبل توبته، فكذا الساحر وعلمه بالسحر لا يمنع توبته بدليل ساحر أهل الكتاب إذا أسلم، ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم. ألك زي مساحر أهل الكتاب، لو واحد من أهل الكتاب ساحر تاب الآن هل يقبل؟ ألك يقبل، مثل سحرة فرعون أيضا تابوا وقبل الله توبتهم. قلت الأول أصح لظاهر عمل الصحابة، أن الصحابة لم يستتيبوا، فلو كانت الاستتابات واجبة لفعلوها أو بينوها. وأما قياسه على المشرك فلا صح، لأنه أكثر فسادا وتشبيها من المشرك، وكذلك قياسه لا يصح على ساحر أهل الكتاب إذا أسلم، لأن الإسلام يجب ما قبله، وهذا الخلاف أنه في إسقاط الحد عنه بالتوبة. أما فيما بينه وبين الله فإن كان صادقا قبلت توبته، يعني يقولون لا تقبل توبته في الظاهر، بمعنى أنها لا ترفع عنه الحد ولو نفعته في الآخرة. يعني الساحر لو تاب وكان صادقا فإن توبته تنفعه في الآخرة، أما في الدنيا فهو حد. زي الزاني، لو واحد زنى وقامت عليه البينة بأربعة شهداء وقال أنا توبت، هل التوبة هنا تمنع الحد؟ لا، لا تمنع الحد. كذلك الساحر توبته ما تمنع الايه؟ ما تمنع الحد. ولأنه لا يمكن اطلاع على صدق التوبة، ويكون هذا سبيلا إلى أن الساحر عارف يسحر كما يريد، وإن أخذت لتقيم على الحد قال أنا توبت فيتركه الحاكم. أما لو علم أنه مقتول مقتول فإنه سيكون أكبر رادع عن إيه؟ عن سحره. كل هذا يا إخواني في الساحر الذي يتمكن منه. أما الساحر الذي تاب قبل التمكن فلا خلاف بين أهل العلم أنه لا يقام عليه الحد. يعني في الواحد ساحر ولكنه تاب، وبعد سنتين رفع أمره إلى القاضي، قيل كان عندنا ساحر وهو قد تاب وحسن توبته وصار ظاهره الخير، هل يقيم عليه الحاكم الحد؟ لا باتفاق. ليه؟ لأن هذا علمت توبته. أما الذي تأتي به وتقول تعالى أقيم عليك الحد قال أنا تبت، فإن هذا لا تقبل توبته في الظاهر. في الظاهر، في الظاهر يعني إيه؟ يعني تنفعه في الآخرة، أما في الدنيا فلا تمنع توبته إقامة الحد عليه. وهذا القول هو الصحيح، هو الصحيح. وصح عن حفصة أن أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وهذا الأثر رواه مالك في الموطأ، وأن حفصة زوج النبي قتلت جارية لها سحرتها وكانت قد دبرتها. دبرتها يعني قالت إيه؟ أنها إذا مت فهي حرة فتعتق وتكون حرة دبر موت حفصة، فلعلها أرادت استعجال إيه؟ موت حفصة، فسحرت حفصة فأمرت حفصة بها فقتلت. وحفصة يا أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج النبي بعد خنيس بن حذافة سنة 43 يعني من الهجرة، وماتت سنة 45. وكذلك صح عن جندب، والمراد به هنا جندب الايه؟ الخير الأزدي، وليس جندب ابن عبد الله. وإن ورد عن جندب ابن عبد الله أنه رأى قتل الساحر، لكن الذي قتل بالفعل هو جندب الخير الأزدي وليس وجندب ابن عبد الله. هذا هو قتل الساحر، وجندب ابن كعب ابن عبد الله. قال أبو حاتم جندب ابن كعب قاتل الساحر، ويقال جندب ابن زهير فجعلهما واحدا وفرق بينهما ابن الكلبي وغيره. قال ابن عبد البر ذكر الزبير أن جندب ابن زهير قاتل الساحر وصح أنه إيه؟ غيره. وأشار المصنف بهذا إلى قتله الساحر كما رواه البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه فعجبنا فأعاد رأسه فجاء جندب الأزدي فقتله. لكن هل يعقل هذا يا أخوان أن الساحر يفعل هذا؟ ذبح إنسانا وأبان رأسه ثم عاد. هذا تخيل يخيل في نظر الرأي، لكن أن يفصل رأسه عن جسده ثم يعيده هذا لا يكون أبدا، هذا لا يكون إيه؟ أبدا. لا، ولهذا العلماء قالوا السحر لا يقلب الأعيان، إنما السحر يخيل إليك أنه إنما انقلبت الأعيان. يعني مثلا لا يجعل هذا المحمول لا يجعله كتابا، الساحر لا يمكن يفعل هذا، لكن فيما ترى أنت هو كتاب، فيما تراه أنت يريك إياه كتابا، لكن أيكون كتابا بالفعل؟ لا، السحر لا يقلب الأعيان، لا يقلب الايه الأعيان. رواه البيهقي في الدلائل مطولا، وفيه فقال الناس سبحان الله يحيي الموتى، ورآه رجل صالح من المهاجرين فنظر إليه، فلما كان من الغد اشتمل على سيفه فذهب يلعب لعبه ذلك، فاخترط الرجل سيفه فضرب عنقه وقال إن كان صادقا فليحيي نفسه، فأمر به الوليد فسجن، وذكر القصة بتمامها ولها طرق كثيرة. قال المصنف رحمه الله تعالى قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي، أحمد وابن حنبل عن ثلاثة، صح قتل الساحر عن ثلاثة أو جاء قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر وحفصة وجندبا، ولا يعلم لهم إيه مخالف، فدل هذا على أن قتل الساحر هذا إجماع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول الصواب أن الساحر يقتل إيه؟ يقتل على كل حال، سواء تاب أو لم يتب على الصحيح، سواء كان سحره مما يكفر به أو مما لا يكفر به. أما حكم الكفر غير القتل يا أخوان، فليس حكم القتل يلزم منه الكفر، فقد يقتل الإنسان ولا وليس بكافر، كما يقتل الزاني وكما يقتل القاتل وكما يقتل المبتدع إذا رأى الإمام تعزيرا بالقتل. فليس من لازم القتل الكفر، ليس من لازم القتل إيه الكفر، فقد يقتل الإنسان وليس بالكافر. فالساحر كفره وعدم كفره مسألة، وقتله وعدم قتله مسألة أخرى. أما كفره فكل سحر إنما يكون من الشياطين هذا كفر، ولا يكون السحر إلا من الشياطين. طيب، وأما قتل الساحر فإن كان مما يستعين بالشياطين فيه فهو كافر. طيب، فإن تاب عند إقامة الحد عليه فإنه يقام عليه الحد، ولكن تقبل توبته في الباطن، أي تقبل توبته في الآخرة، أما في الدنيا فإننا نقتله ويتولى الله سبحانه وتعالى أمره. هذا بالنسبة للسحر. فسبب إيراد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد السحر إلى أنه نوع من الشرك، لأن الساحر إنما يستعين بالجن، وهذا من الشرك والعياذ بالله، فهو مما يناقض أصل التوحيد. مسألة بقى فك السحر أو كذا اللي هو استعمال النشرة، وهذه أيضا ذكرها ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، وسيأتينا بإذن الله ما يتعلق بهذا. هل يفك السحر عن طريق الساحر؟ هل أذهب الساحر إلى الساحر ليفك السحر؟ هذه مسألة تكلم فيها العلماء، ومن العلماء من جوز ذلك. من جوز إيه ذلك؟ إنه لا بأس بالنشرة اللي هو الذهاب إلى الساحر ليفك السحر، ولكن جماهير أهل العلم على منع ذلك، وأنه كيف أصلا أذهب إلى الساحر ليفك السحر؟ إذن أنا أروج له الآن، أنا أروج له، ويكون أيضا هذا سبيل لاستعمال السحر، لكن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الأذكار. فإذا كان السحر يؤثر عن طريق هذا فإن الدعاء بإذن الله مبطل فعل هؤلاء، وإذا استعان العبد بالله تبارك وتعالى فإنه يفك سحره بإذن الله عز وجل. هذا السحر له أنواع متعددة فيها البيان، فإننا البيان سحرا، وفيها يعني الدجل بجميع أنواعه، سواء في التلبيس على عباد الله سبحانه وتعالى بالبدع والخرافات، هذا أيضا سحر. فترى الواحد يسحر الناس بالاستدلال بالباطل حتى يقتنع به الناس. يقول ما علاج السحر المشروب؟ السحر المشروب أو المأكول أو أي سحر من هذه فإنما يكون العلاج واحد، العلاج واحد، اللجوء إلى الله، الرقى، لا بأس بالرقى على الماء ويشرب الماء، لا بأس بذلك، سواء بقى السحر مشروب أو مقتول، نعم ماشي، سواء كان مشروبا أو مأكولا أو كذا، كل ذلك فعلاجه واحد، علاجه إيه؟ واحد، وهو اللجوء إلى الله بالأذكار وسورة البقرة و الأوراد وطاعة الله سبحانه وتعالى. يقول السائل: لي صديقة تقول لها أمها إنها مسحورة مع العلم أن أمها تتعاطى السحر، وقد تقدم لي أخ وهي تخشى من السحر، يعني السؤال ما هو؟ تخشى من السحر يعني عليها بالتعوذات والرقى وعليها باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء وسورة البقرة، فإنه لا يستطيعها السحرة إذا أراد أن تحصن نفسها بإذن الله. من السعودية يقول: ما حكم من قتل في سوريا قاصدا ظهور الإسلام على الكفر؟ ومن قاتل في أي بلد يريد إظهار الإسلام فلا بد أن يكون على وفق النص الشرعي، والنص الشرعي أن الإنسان إذا كان قادرا على قتال الكفار قاتل تحت إمرة، وإذا ما كان قادرا على قتال الكفار فإنه لا يقاتل الكفار إذا كان عاجزا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل الكفار في مكة على إظهار الإسلام. لماذا لم يقاتل الكفار في مكة على إظهار الإسلام؟ لأنه غير قادر، غير قادر. فمن قاتل مع عدم القدرة فقد تعدى ولا تشفع له نيته، هذا إذا كان عالما. أما إن كان جاهلا ولا يدري شيئا ويريد نصرة الإسلام وهو لا يعلم الأحكام الشرعية فهذا نسأل الله عز وجل أن يغفر له، لكن إذا كان عالما بالأحكام الشرعية ومع ذلك تعدى وتخطى فإن هذا لا يكون قتالا مشروعا. القتال المشروع ما توافرت فيه جميع الشروط، ما توافرت فيه جميع الشروط. النبي ما قتل عند الضعف صلى الله عليه وسلم، ما قتل عند الضعف صلى الله عليه وسلم. فليس كل من قتل حتى من أجل إعلاء كلمة الله يكون قتاله محمودا، إنما قاتل لتكون كلمة الله العليا، هذا من جهة النية محمود، لكن من جهة الوسيلة. أسامة بن زيد قتل الرجل إعلاء لكلمة الله بعدما قال لا إله إلا الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رد ذلك: لأنك قتلت في غير الموضع. أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله أنه كان إنما قال تعوذا، قال هل شققت عن قلبه؟ وخالد بن الوليد قتل من قال صبأنا صبأنا، والنبي قال اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد. فليست الغايات ولا النيات شافعة لك، لابد أن يكون القتال قد توافر فيه جميع الشروط. فالذين يخرجون على الحكام ولو كانوا كفرة من غير قدرة هؤلاء يخالفون شرط الخروج، فالخروج إلا أن ترى كفرا بواحا على العين وعلى الرأس، لكن مع القدرة، مع القدرة. إنما تودي بحياة المسلمين وتستبيح أعراضهم وأموالهم من أجل أنك تريد أن تجيء حاكما كافرا، هذا إذا لم يترتب مفسدة أكبر. ففي الكافر تراعى المفسدة والمصلحة، أما في الظالم فلا تراعى المفسدة والمصلحة، فإن المفسدة الخروج عليه. لا يقال اللي زكاة المفسدة أكبر والمفسدة أقل كما يزعمه بعض من ينتسب إلى المنهج السلفي الآن، فيجعلون حكم الظالم كحكم الكافر معلقا بالمصلحة والمفسدة. لا، فالذين يقتلون هنا أو هناك لابد أن يتوافر شروط، شروط النية نعم متوافرة لابد أن تكون، والوسيلة، والوسيلة يكون ذلك بوسيلة المشروع. طيب، من الإسكندرية سأل يقول: هل الرقية تكفي وحدها في العلاج؟ إن شاء الله الرقية والدعاء نعم، وكذلك ينضاف إلى ذلك لو علم مكان السحر فإنه يخرجه ويبطله، ولو علم مكان السحر هذا أفضل، لكن يذهب إلى السحرة لا، لا يجوز أن يذهب إلى السحرة. ممكن تذهب إلى الساحر ويرفع السحر الذي بك زمنا معينا ثم يعود الساحر يجدد لك هو نفسه، لأن هؤلاء يريدون الزبائن عندهم، فيكشف عنك أو يبطل السحر الذي عندك اليوم ثم يعود لك بسحر آخر بعد ذلك. طيب، رجل يعتقد كفر تارك الصلاة ومات رجل يعرف بعدم الصلاة، فهل يصلي عليه؟ والله لو أحاط بخبره بأنه لم يصلي قط، لأن تارك الصلاة الذي يصلى عليه هو من تركها قط، فلم يصلي لا جمع ولا صلوات أخرى ولا كذا، وهذا يصعب حصره، يصعب أن أجزم بأن فلانا هذا ما صلى حتى الجمعة، يصعب هذا. ولهذا قال لنا علماؤنا مع، وطبعا معروف السعودية تعطي الختم على طول، حكم تارك الصلاة معروف كافر، دي ما فيش فيها نقاش، إياك تناقش هذه المسألة، وهذا الذي عليه الأدلة وهذا الإجماع من قل فيه، لكن مسألة يعني ظاهرة هناك. طيب، ومع ذلك قال علماؤنا ولم نعرف رجلا تركت الصلاة عليه لكونه تارك للصلاة، يعني ما في واحد رأوه لا يصلي عليه قالوا هذا ما كان تارك للصلاة، لأن يوكل أمور الناس إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا أنت تيقنت وتأكدت، لو افترضنا يعني رجل قبل أن يموت قال أشهد أنني لم أصلي ركعة واحدة في حياتي، لو افترضنا يعني، فإنك لا تصلي عليه، فإنك لا تصلي عليه. لكن لا يعلم رجل لم يصلى عليه لكونه تاركا للصلاة. الإيه؟ كلامي واضح إن وجد، إحنا كلامنا واضح، كلامنا واضح، أنت علمت هذا، رأيت بعينيك، علمت حاله 100%، خلاص هذا لا تصلي عليه أنت. أحد الدعاء سئل عن أخطاء سيد قطب فقال إنه قد اعتذر عنها، والكتب الموجودة طبعات قديمة، وقد نبه الشيخ بكر عليه فما طريق فضيلتكم. الذي يقول هذه الكتب طبعات قديمة هو نفسه طبعة قديمة، هو نفسه طبعة قديمة، ما يعي شيئا. لو طبعات قديمة على ما لم تهلك ويؤتى بالطبعات الجديدة، عجيب يعني، طبعات قديمة وموجود طبعات جديدة، والطبعات الجديدة غير موجودة والقديمة هي الموجودة، هذا كله تمرير وتبرير وتعليل عليل، بل ميت. والذي يقول ذلك بأنها طبعات قديمة هذا هو اللي طبعة قديمة، وإلا فهذا يرجع إليه. فين الطبعات الجديدة؟ فين اعتذارات سيد قطب؟ هاتوا لنا اعتذارا واحدا أنه تراجع عن سب معاوية وعن سب أبي سفيان وعن سب هند، هاتوا. إنما المعنى في بطن الضل، المعنى في بطن، لا ينبغي أن يعتذر هذه الاعتذارات الباردة التي لا وزن لها. ألا ده احنا أفرح ما يكون، يا سلام لو وجدنا يعني أن سيد قطب راجع ومات على السلفية، والله سنكون أكثر الدعاء دعوة إليه. هو بين الذين ينتقدون سيد قطب وبين سيد قطب ثأر شخص ولا إيه؟ الثأر بين، إنما مواجهتهم له على ما فعل من ضلالات وما كان من ضلالات، يسب الصحابة لابد أن ينتقص وأن يحذر الأمة منه، لكن يقول الله لعله تاب أو له تراجعات واعتذارات. فين موجودة هذه؟ أظن أفرح شيء بذلك الإخوان وغير الإخوان والذين يحبون سيد قطب، لو له اعتذار هيقدمونه ولا يخفونه؟ هيقدمونه. لو في طبعات جديدة هيقدمونها. فين الطبعات هذه؟ فين الطبعات الجديدة؟ هل منعوا طبع العدالة الاجتماعية أو التصوير الفني في القرآن أو معالم في الطريق أو كذا؟ إلى الآن تطبع، بل الذي يحوز هذه الكتب فقد حاز الكتب الرفيعة المستوى التي تنمي الفكر. ما لم تقرأ كتب سيد قطب فأنت جاهل بالواقع على قوله. فمن ادعى شيئا فالبينة عليه. إذا كان سيد قطب قد رجع، هذه دعوة من قديم تقال، إذا كان سيد قطب قد رجع عن هذا فلابد من دليل على الرجوع. إنما رجع عند المشنقة، رجع ما أدري عند إيه، عند إيه. حتى لو رجع عند المشنقة وقال تبت ما كنت أنا عليه، ها؟ وثبت هذا وسجل هذا ووجد، وهذا طبعا غير موجود، لكن لو افترضنا، فطالما أن كتبا تطبع وتتداول لابد من بقاء الرد عليها. لأنك ترد على كتب موجودة، ترد على فكر أنه موجود. فمسألة بقى أن الاعتذار وكذا إلى آخر هذا لا ينتبه إليه، حتى ولو قال الشيخ بكر رحمه الله تعالى، حتى ولو قال ذلك، إما أن يأتي بدليل وإما أن يكون واهما. حتى الشيخ بكر، حتى الشيخ ابن باز، حتى الشيخ العثيمين، كل من يأتي بشيء لابد من الدليل عليه، وإلا قد يهم الإنسان. الصحابي يهم فضلا عن إيه؟ فضلا عن العالم، وليس هذا انتقاصا للعالم، إنما هو عدم متابعة إلا بدليل. ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وإنما تزوجها وهي حلال، وهم ابن عباس. ابن عمر كما عند البخاري قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات، كل هذه العمرات في رجب. قالت عائشة رحم الله أبا عبد الرحمن، يقول إحداؤنا في رجب، تقول عائشة رحم الله أبا عبد الرحمن، فما اعتمر النبي عمرات إلا كان معه، وما اعتمر النبي في رجب قط. فممكن إنسان يهم حتى لو الشيخ فلان أو علان. المشيخ كلهم علمونا إيه؟ علمونا أن كما علمنا النبي البينة على المدعي، واليمين على من إيه؟ من ولا. على فكرة أخوان، أفرح الناس لو كان هذا موجودا، أفرح الناس برجوع سيد قطب، هم الذين ينتقدون سيد قطب. إنما اللي أهل العصبية سوف يكونون أكثر الناس تبرؤا من سيد قطب. لو ظهرت توبة سيد قطب ورجوعه سوف يتبرؤون. ليه؟ لأنهم ما تبعوا سيد قطب إلا على هذا المنهج. فلو تبرأ سيد قطب من هذا المنهج، قال لا 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 لم يتب، لا لا كذب، كذب هذا، كذب هذا، كذب، لم يتب ولم يرجع، كذب. ولهذا أقول لهم كده أنه هو اعتذر. إنك اعتذر عن إيه؟ سيد قطب اعتذر عن إيه؟ اعتذر عن حق. ده هذا هو الحق بعينه. ولهذا أحد الدعاة السلفيين الكبار عدنان عرعور، يعني الذين يدعون السلفية، عدنان عرعور لما سئل عن يعني كتب التوحيد تنصح بها، أول كتاب نصح به معلم في الطريق لسيد قطب. فمعروف يعني إن هؤلاء لو تاب سيد قطب ورجع سوف يكون لا 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 لا, لا يمكن أن يتوب. فمسألة بقى أن يجي دعاء السلفيين يقول لك لا علّه، وهذه طبعة قديمة. فهذه الاعتذارات الباردة التي لا قيمة لها ولا وزن لها ولا بينة عليها، لا داعي لها، لا داعي لها. أنت داعي سلفي لابد أن تغار على أعراض الصحابة وتغار على أعراض السنة، لا تأتي إلى رجل لم يكتب في السنة ورقة واحدة وتلتمس له الاعتذارات، حتى لو قال الشيخ بكر، حتى لو قال غير الشيخ بكر أو كذا. فإن الشيخ بكر يطالب بالبينة، يطالب بالبينة، فإن قدم البينة على العين وعلى الرأس، وسوف نكون أفرح الناس برجوع سيد قطب، وإلا فلا يتابع أي أحد على الإطلاق. وقد يهم الشيخ بكر، وقد يهم من هو أعلى من الشيخ بكر، وقد يهم الصحابي، كلها هذا علمنا إياه الشيخ بكر وغير الشيخ بكر، أن الحجة في الدليل، يمين شمال هي الحجة في الدليل. الصحابي يحكم للدليل، التابعي يحكم للدليل، العالم يحكم للدليل. دعونا بقى نخرج من ربقة التقليد والعصبية وهذه الأشياء. إنسان إذا أحب شخصا نافح ودافع، حتى ولو كان على خلاف الإيه، حتى ولو كان على خلاف السنة، لا، نحن أتباع دليل، ومواقفنا على الأشخاص مواقف دليل. ولهذا قد ترد على الشخص اليوم، طب لو تاب غدا، لو تاب غدا، لو تاب غدا هو حبيبك أخوك، إن تاب عن معصيته وإن رجع عن بدعته. بالعكس، أنت أفرح الناس برجوعه. أهل السنة والجماعة أخواني لا يحقدون ولا يحسدون أحدا ولا يجعلون في صدرهم شيء لأحد أبدا. أهل السنة والجماعة تعاملهم مع نصوص. هو أنت بينك وبين ابن باز رحم، ولا بينك وبين الألباني رحم، ولا بينك وبين ابن تيمية رحم، ولا بينك وبين أحمد رحم. ولهذا أهل السنة والجماعة لا يتطولون على أكابر الأمة علمائها. اللي يقال هؤلاء غلاة تجريح، تجريح في مين؟ سمعتم جراح ابن باز مرة؟ سمعتم جراح الألباني مرة؟ أما جرحوكم أنتم، نعم، لما تجلس مع داعية تقول له أنت جعلت كتبت في الحاكمية على منهج سيد قطب الموجودي، يقول لا أنا حذفت من الطبعات الأخيرة وإن كنت مقتنعا أن ما قاله حق. هلا طب لما أنت مقتنع أن ما قاله حق لماذا حذفت الحق؟ لماذا حذفت؟ ليه؟ عشان إذا قعد مع سلفي يقولك أنا خلاص ما شلت كلام سيد قطب، وإذا قعد مع إخواني واخد بالك يقول لا والله سبته تركته بس للمصلحة يعني. فإن بعض الناس لا يفهم، وقد قال حدثوا الناس بما إيه يعرفون، إن كلام سيد قطب لا يتحمل الحق الذي عند سيد قطب كل أحد، ولهذا يرفعون كلام سيد قطب. ليه؟ أصلا احنا مش قادرين نفهمه، إنما كلام أحمد موجود، كلام ابن تيمية موجود، كلام أبو بكر موجود، كلام عمر موجود، إنما احنا ما بنتحملش الحق اللي عند سيد قطب. حق أبلج واضح، أبصارنا لا تقوى على رؤيته، لأنه حدث مع إنه ما قاله هو الحق. أنت أحد أمرين دلوقتي، ينك متلاعب بالدين تجعل دينك ترضي الناس، يا إنك الآن على طريقته وعلى منهجه وكذا، فاكتب الصدق. فلما يحضر من أمثال هؤلاء يقال غلاة تجريح؟ لا، بل هم أئمة التجريح. أئمة التجريح إذا كانوا يجرحون المجروح ومن يستحق أن يجرح، هؤلاء نصحة الأمة. قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وأنصح ما يتحقق ويجب على العالم أن ينصح فيه الأمة. أخواني مش نقول لهم تعالوا كلوا واشربوا والبسوا وحاسبوا فلان هيقتلك، أنصحوا ما يكون وأوجب ما يكون من نصحي ما تعلق بالدفاع عن دين النبي صلى الله عليه وسلم، والتحذير ممن يلبس على الناس دين النبي صلى الله عليه وسلم، وممن يحرف، وممن يريد أن يجعل البدعة والسنة سواء. فالذي يريد أن يجعل البدعة والسنة سواء والمبتدعة والسنيين سواء تحت دعوة بقى مظلة إيه؟ تحت مظلة دعوة إيه؟ الرفق واللين ونجيبهم ومعاهم وكذا وكذا. لا 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 لا، هذا ليس دعوة السلف الصالح. دعوة السلف الصالح البدعة ما وراء النهر والسنة ما كان بين يديك. خذ بالك البدعة هناك وأنت هنا، ما لك وللبدعة يا رجل، ما لك وللبدعة. فمن أوى محدثا دافع عنه وأواه ونشر كتبه ومرر عباراته ومرر ضلالاته. وسيد قطب الحقيقة هتلاقيه منين ولا منين؟ هترقع له إيه ولا إيه؟ ترقع لي ولا هذا مهلهل، هذا مهلهل، ما في يا رجل شيء يمدح من أجله أصلا، ما يمدح من أجله. سبحان الله. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.